يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة السادسة بعد العاشرة. سلام عليكم. حدثتكم في الحلقة الماضية عن القبيحة الشنعاء التي ينسبها مراجع الشيعة من الأموات والأحياء. المكتبة الشيعية هي أيضا، لأنها نتاج من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي يتزعمها مراجع الدين، كذاك هي الحسينيات والهيئات والمواكب، فإن الذين يتحدثون فيها هم الخطباء، والخطباء يمثلون المرجعية الدينية الشيعية. قبيحة مقززة جدا تلك التي ألصقوها بإمامنا السجاد، وهي تكشف عن واقعهم، فإن الإناء ينضح بما فيه، ولا أقول أكثر من ذلك. عرضت بين أيديكم نماذج مختلفة من خطباء ومتحدثين على اختلاف الاتجاهات، ونماذج مما يعرض على القنوات الفضائية التابعة لمراجع النجف وقم المعاصرين. وعرضت أيضا نموذجا من المواقع الإلكترونية لمراجع الشيعة الكبار، وعرضت نموذجا من الكتب والمطبوعات. مر الكلام موثقا وواضحا وصريحا، وقد اتفقت كلمة الجميع على أن الإمام السجاد صلوات الله عليه كان مصابا بمرض الذرب، وهو مرض الإسهال الزلاقي، إنه مرض الإسهال الشديد. وبحسب افتراءات عميد المنبر الحسيني، فإن الغلمان كانوا يحملون الطشوت ويدخلون على الإمام السجاد في خيمته كي ينظفوه من قذارة الغائط، فكان الإمام يتغوط على نفسه. إذا قبلنا هذه الصورة، فحينما قطع الماء عن خيام الحسين، فهذا يعني أن الغائط كان يتراكم على بدن الإمام وعلى ثيابه. ومرض الذرب لا ينقطع، إسهال مستمر، خصوصا وأن الجو كان شديد الحرارة، وسأحدثكم عن هذا الموضوع في طوايا الحلقة عن شدة حرارة الجو. الجو كان شديد الحرارة في وسط القيض، حدثت عاشوراء في أكثر الأيام سخونة وحرارة من أيام السنة في أجواء العراق، أجواء حارة جدا، لا يوجد ماء، والإمام مصاب بالذرب وهم في حالة قتال. الغلمان الذين كانوا يدخلون عليه بحسب افتراء الشيخ الوائلي، هؤلاء الغلمان قتلوا، فإن غلمان الحسين قتلوا في المعركة، فبقي الغائط يتجمع على الإمام. فلما خرج من كربلاء إلى الكوفة أسيرا قطعا في الطريق، عملية الإسهال متصلة، وهكذا دخلوا إلى الكوفة، حالة تغوط مستمرة، لأن الذي يصاب بالذرب لا يستطيع أن يمسك غائطه، وأصوات تخرج ورائحة كريهة وقذارة متجمعة. وهكذا ذهب الإمام السجاد إلى الكوفة، وأدخل كذلك على قصر ابن زياد، وبعد ذلك أخذوا إلى الشام. في كل تلك الأيام كانت الجامعة في عنقه، فلا مجال للتطهر وللتنظف. بالله عليكم، تقبلون هذه الصورة؟ أنا لا شأن لي بالمراجع، المراجع مخذولون، الذين يقولون هذا الكلام أناس مخذولون، بالنسبة لي لا أرجو منهم خيرا، لا شأن لي بهم، ولا أتحدث عن الخطباء ولا أتحدث عن أصحاب العمائم، هذه مجموعة مخذولة، وأنتم شاهدتم الفيديوهات بشكل واضح. أنا أخاطبكم أنتم الذين تقولون من أننا خدام الحسين، أنتم الذين تسيرون إلى الأربعين، حينما تتوجهون إلى زيارة الأربعين، تتوجهون إلى مشاركة إمام ثيابه ملطخة بالغائط، ماذا تفعلون أنتم؟ ماذا تتصورون عن إمامكم السجاد إذا كنتم تأخذون دينكم عن هؤلاء المراجع وعن هذه المكتبة الشيعية وعن هذه القنوات الفضائية وعن هذه المنابر؟ ما أنا عرضت لكم كل النماذج في حلقة يوم أمس، كتب، مواقع إلكترونية، برامج تلفزيونية، محاضرون، خطباء، إلى مستوى عميد المنبر الحسيني، عرضت الوثائق صريحة جلية واضحة من أن الإمام كان مصابا بالذرب. مدار حديثهم عنوانان: الإمام السجاد مصاب بالذرب، الإمام السجاد كان مبطونا. سأقف عند هذين العنوانين. العنوان الأول: الإمام السجاد كان مصابا بالضرب وهو مرض الإسهال الشديد المتواصل. هم قالوا، هم يقولون من أنه هناك أخبار تقول من أن الإمام السجاد كان مصابا بالضرب. أين هي هذه الأخبار؟ أين مصادرها؟ لا يوجد أي خبر عن العترة الطاهرة في ذلك، في موضوع الضرب. أنا قلت هناك عنوانان: الضرب، وكان الإمام مبطونا. أتحدث الآن عن الضرب، لا نملك رواية واحدة ولا حديثا واحدا عن المعصومين في أن الإمام السجاد كان مصابا بالضرب. هم كانوا يقولون، والبعض منهم نسب الأمر إلى الإمام الباقر من المتحدثين الذين عرضت لكم أحاديثهم، لا مجال لإعادتها مرة أخرى لكثرة الوثائق وطولها. أين هي هذه الأخبار؟ لا وجود لهذه الأخبار. أنا أقول لكم المشكلة من أين جاءتنا؟ المشكلة جاءتنا من مرجع كبير من مراجع الشيعة، إنه الشيخ المفيد. الشيخ المفيد هو الذي جاءنا بهذه البلية ولم ينقلها عن آل محمد. الشيخ المفيد هو الذي ذكر هذا الأمر في كتابه الإرشاد. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، هذه الطبعة الناشر سعيد بن جبير، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري. صفحة 352. صفحة 352 جاء هذا الكلام في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد. الحديث عن وقائع عاشوراء وما جرى بعد ذلك. وهنا الكلام عن عمر بن سعد، وأقام بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس، هذا عمر بن سعد. ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه مع الحسين من النساء والصبيان، وعلي بن الحسين فيهم، وهو مريض بالضرب وقد أشفى. أشفى يعني شارف على الهلاك. الناظر إليه يقول من أن هذا المريض سيموت قريبا في الساعات القادمة، وقد أشفى شارف على الهلاك، هذا المراد من التعبير وقد أشفى. وأعتقد أنكم سمعتم هذه الجملة من المتحدثين تقريبا الجميع قالوها إلا الشيخ الوائلي، أكثرهم قالوها، أكثر الذين تحدثوا ذكروا هذه الكلمة. وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى. من هنا جاءتنا هذه الطامة. وهذا الكلام لم ينقله الشيخ المفيد عن آل محمد، ولا يوجد مصدر آخر في كتبنا الشيعية التي نعرفها والتي فيها حديث العترة أن ذكر شيئا من هذا القبيل. فبما أن مرجعا كبيرا ذكر هذا الكلام فلا بد أن نلحق القبائح والنقائص بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الأصل في هذه القبيحة الشنعاء، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، والكلام المذكور ما هو عن العترة الطاهرة. أنا سأناقش هذه القضية. أولا، هل أن كل ما في كتاب الإرشاد صحيح ونحن نقبله؟ وهل أن كل ما في هذا الكتاب موافق لمنطق الكتاب والعترة؟ أبدا. سأتيكم بأمثلة. مثلا من هذه الأمثلة صفحة 271، الباب الذي عنوانه ذكر أولاد أمير المؤمنين، يذكر أولاد الأمير وعددهم، صفحة 271، هو يقول: وفي الشيعة، في الشيعة، ليس الشيخ المفيد، هو لا يعتقد بهذا، وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، وفي قراءة محسنا محسنا، فعلى قول هذه الطائفة، ليس على قول المفيد، أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا، والله أعلم. أقرأ كلامه مرة ثانية، الكلام واضح، هو لا يعتقد بهذه القضية، بقضية الإسقاط ولا بقضية وجود المحسن. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة، لا على قوله هو، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين إلى آخره، على قول هذه الطائفة، هو لا يعتقد بوجوده ولا يعتقد بإسقاطه. هل نقبل نحن بهذا الكلام لأن الشيخ المفيد قاله؟ إذا الشيخ المفيد يخرط، احنا هم نخرط، ما علاقتنا بالشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد رجل شيعي يصيب ويخطئ، حسابه عند إمام زمانه. هذا الكلام خرط، بل أكثر من خرط، وإلى هذا الخرط استند محمد حسين فضل الله ومن معه، فقال ما قال في مسألة إنكاره لظلامة الزهراء، إلى مثل هذا الكلام. أنتم تقبلون بهذا الكلام؟ على الأقل أخاطب الذين يتابعون هذا البرنامج، تقبلون بهذا الكلام؟ ما هو هذا كلام المفيد؟ هذا الكلام أيضا هو لم ينقله عن آل محمد، كلام هو مقتنع به وذكره. في آخر الكتاب، في آخر صفحة من الكتاب، صفحة 544، يقول: وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده أو ولده إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات. وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهد هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما، نفس الروايات الموجودة في كتب النواصب. أين الرجعة؟ الرجعة التي أكدت عليها آيات الكتاب، عشرات عشرات من آيات القرآن بحسب تفسير آل محمد في الرجعة. ومر الحديث عن الرجعة مجملا حينما كنت أحدثكم في أروقة زيارة العباسي في حلقات هذا البرنامج المتقدمة، ونحن نخاطب العباس من أننا مؤمنون بك، بكم وبإيابكم. فجعلت زيارة العباسي الإيمان بهم والإيمان برجعتهم على حد واحد. لا أريد أن أتحدث عن الرجعة، ولكن هذا المنطق منطق ناصبي بدرجة 100%. النواصب يقولون بعد دولة المهدي بأربعين يوم تقوم القيامة، هذا منطق ناصبي. أين دولة الحق؟ هذا منطق ناصبي لإلغاء عقيدة الرجعة التي يصرون على حربها وإنكارها بشكل شديد النواصب، وتبعهم بعد ذلك علماؤنا ومراجعنا. والشيخ المفيد متناقض في كتبه، في كتب أخرى ربما تحدث عن ظلامة فاطمة بالإجمال، وفي كتب أخرى ربما تحدث عن الرجعة بالإجمال. أنا هنا لست بصدد الحديث عن الشيخ المفيد، لكن هذا الكتاب الذي جاء فيه مذكورا أن الإمام السجادة مصاب بالضرب، هذه الصورة القبيحة، وقد أشفى، يعني حالة شديدة من الضرب، إسهال متواصل، وقد أشفى يعني كاد أن يموت، هو مشارف على الهلاك. هو الضرب أساسا حالة شديدة من الإسهال، فكيف إذا كان الضرب في أقسى حالاته؟ ما هو التعبير هكذا، كان مصابا بالضرب وقد أشفى، شارف على الهلاك، يعني أن الضرب في أشد حالاته، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار حرارة الجو العالية جدا، لأن أحداث عاشوراء إلى زيارة الأربعين كانت ما بين شهر تموز وآب، وسأتناول هذه القضية في نفس هذه الحلقة، لأن هناك من ينكر ذلك ويشكك في هذا الأمر، ويوميا طالعنا واحد يسربت، وهاي الدبش في الوسط الشيعي تركض وراه. لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية الآن، سأستمر في حديثي. فهذا هو كتاب الإرشاد، يثبت عقيدة النواصب فيما يرتبط بمجريات الأحداث بعد العصر المهدوي الأول يثبت عقيدة النواصب من أن القيامة تكون بعد انقضاء العصر المهدوي الأول 40 يوما. عقيدة أهل البيت من أن العصر المهدوي هو مقدمة للرجعة العظيمة الطويلة الأمد. الإمام نفسه إمام زماننا سيعود وسيؤوب صلوات الله وسلامه عليه في عصر هو أكثر ازدهارا من عصره الأول. وكذاك هذا الكتاب ينكر فيه الشيخ المفيد ما جرى على الصديقة الطاهرة من إسقاطها لمحسن، وينكر وجود محسن الشهيد وأشياء أخرى موجودة في الكتاب. فمثلما جاءنا الشيخ المفيد بهذا الهراء الناصبي جاءنا بهذا الكلام الذي لا قيمة له. هذا ما يرتبط بنفس المصدر. مصدر كهذا يعتمد عليه ويسلم بما فيه؟ أبدا. لابد من التأكد من المعلومات التي نتناولها لأنها ليست عن آل محمد. إذا تتذكرون مرارا قلت في الحلقات الماضية من أن الأصل في حديث أهل البيت الذي ورد في الكتب التي نعرفها الأصل فيه الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. أما كلام المراجع والعلماء الأصل فيه عدم الصحة حتى تثبت صحته، وهذا مثال واضح وواضح جدا. والقضية هكذا على طول الخط. أنا ما ذكرت لكم هذه القاعدة جزافا أو هكذا بشكل مفاجئ وعفوي، هذه خلاصة تجربة طويلة في بطون الآلاف المؤلفة من الكتب والموسوعات. ما قلت هذه الكلمة جزافا هكذا. هذا شاهد من هذه الشواهد. هذا كلام مرجع من كبار المراجع، إنه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، ولكنه ليس معصوما. الأصل في كلامه عدم الصحة حتى تثبت صحة كلامه وفقا لمنطق الكتاب والعترة، وإلا فلا قيمة لكلامه إطلاقا. ومن هنا لا قيمة لهذا الكلام الذي ذكره الشيخ المفيد من أن إمامنا السجاد كان مصابا بالضرب وقد أشفى. هذا الكلام لا قيمة له إطلاقا لأنه لم ينقله عن آل محمد، وبالتالي هو كلام اقتنع به هو وتبناه هو وذكره في كتابه، فهذا رأيه، رأيه لا قيمة له، لا يساوي نعلا ممزقا عتيقا، لا هو ولا غيره من المراجع. آراء المراجع لا قيمة لها، الأصل فيها البطلان وعدم الصحة حتى تثبت أنها موافقة لمنطق الكتاب والعترة. أئمتنا ما هم المراجع؟ ما قيمة المراجع؟ أئمتنا آل محمد. فإذا كان المراجع يتكلمون سخيف القول فهذا من سخافتهم، وإذا كانوا يتكلمون بجهل فهذا من جهلهم. فما نحن بمأمورين أن نأخذ بسخافات المراجع وبجهالاتهم وبتفاهاتهم. هذه تفاهات وواضحة، لأنها تتعارض مع منطق الكتاب والعترة. هذه تفاهات، وستتضح الصورة لكم جلية ما دمنا نستمر في الحديث. هذا كتاب من كتب الشيخ المفيد، بل هو كتابان طبعا في كتاب واحد، من أشهر كتب الشيخ المفيد العقائدية، ما هي قيمة الإنسان في عقيدته. أهم كتاب عند الشيخ المفيد في العقائد ما يسمى بتصحيح الاعتقاد، ويسمى أيضا بعقائد الشيعة، له عنوانان لكن العنوان الأول هو المشهور، تصحيح الاعتقاد. الكتاب أساسا الشيخ المفيد ينتقد فيه ما كتبه أستاذه الشيخ الصدوق من عقائد في كتبه العقائدية، ويصحح العقائد للشيعة، يقدم عقيدة واضحة للشيعة، هكذا يريد. ماذا جاء في كتابه تصحيح الاعتقاد؟ يتحدث عن العصمة. كتاب تصحيح الاعتقاد أو عقائد الشيعة للشيخ المفيد، ما يرتبط بالعنوان الذي ذكره في العصمة. يتحدث عن عصمتهم صلوات الله عليهم، عن عصمة محمد وآل محمد. لا أريد أن أقرأ كل هرائه رضوان الله تعالى عليه وكل سخافته التي وضعها في هذه السطور في عقيدته بمحمد وآل محمد، لكنني أقرأ بعضا منها. وقد قرأت هذا في برامج سابقة، قرأت هذا الهراء وهذا السخف الذي يتعارض مع بديهيات عقائدنا. خلاصة الكلام هو يلخصها فيقول: والوجه، يعني الرأي الوجيه، هذا المراد والوجه، الوجه يعني هو الرأي الوجيه الذي يعتقده هو الشيخ المفيد، والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا. عقيدته هكذا، ويستمر: ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم. متى أكمل الله تعالى عقولهم؟ هو يقول إنما أكمل الله عقولهم في مقدمة حديثه إذا كان النبي عندما بعث، وإذا كان الإمام عندما فعلت إمامته. قطعا هو لا يعتقد بإمامة الزهراء، الزهراء ما هو الموقف منها لا أدري، ولا أعتقد بإمامة الزهراء كما هو الحال مع بقية مراجعنا. فهو هكذا يقول من أن النبي قبل البعثة عقله ليس مكتملا، أمير المؤمنين زمان رسول الله عقله ليس مكتملا. متى اكتمل عقله؟ حينما استشهد رسول الله وصار إماما فعليا بعد رسول الله، اكتمل عقله. وحينما اكتمل عقله اكتملت عصمته، يعني قبل ذلك عصمته ناقصة وعقله ناقصا، هو يقول ما أنا الذي أقول. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، حينما يصبح نبيا، حينما يصبح إماما، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، نتوقف لا نقول شيئا، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم. وهو في المقدمة يقول من أن كمال عقولهم يكون بعد بعثة النبي وبعد إمامة الإمام. هذا الهراء من القول تقبلون به، تعتقدون به؟ ما هذا أهم كتاب عقائدي عند الشيخ المفيد. سيقول قائل من أن الإمام الحجة أرسل رسائل للشيخ المفيد وامتدحه فيها، متى كان ذلك؟ في آخر عمره. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، الرسالة الأولى جاءت سنة 410، حدود 3 سنوات، 3 سنوات وشيء، والرسالة الثانية جاءت قبل وفاته بأقل من سنة، وصلته في شهر ذي الحجة سنة 412 للهجرة، والشيخ المفيد توفي في شهر رمضان، في بدايات شهر رمضان سنة 413. الرسالة الثالثة ليست موجودة عندنا، الرسالة الثالثة وصلت بعد الرسالة الثانية، ويبدو أنها هي الأهم، لذلك علست علسها من علسها لا وجود لها، لأنه في الرسالة الأولى والثانية فضح مراجع الشيعة إمام زماننا، وقال من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الإمام فضحهم. وفي الرسالة الثانية كان الكلام أشد، فيفهم من ذلك أن الرسالة الثالثة كانت صريحة جدا، لذا علسوها وضيعوها. ولربما أنا لا أقول لربما ما كانت وفاة الشيخ المفيد حتف أنفه حسب أجله، لربما كانت الرسالة الثالثة فيها ما فيها. هذه ظنون، أنا لا أملك لا دليلا ولا قرينة على ذلك أبدا، هذه ظنون، مجرد ظنون عابرة، وكأنني أفكر بصوت عال، ما هي بقضية تدل عليها الأدلة. لكن هناك رسالة ثالثة ما وصلت إلينا، علسها من علسها. فالمدح للشيخ المفيد جاء في آخر أيامه، هذه الكتب كتبها الشيخ المفيد قبل الرسائل، من خلال الرسائل بالنسبة لي أنا أفهم أن الشيخ المفيد تغيرت آراؤه بعد ذلك. في نفس الكتاب تصحيح الاعتقاد هو يتحدث عن كتاب سليم ابن قيس، من أهم كتبنا، لا شأن لي بالمراجع الذين يضعفون هذا الكتاب بسبب قذارات علم الرجال. أئمتنا يقولون من لم يكن في بيته، من لم يكن عنده كتاب سليم ابن قيس فما عنده من أسرار آل محمد شيء، إنه أبجد الشيعة. الشيخ المفيد يقول: هذا الكتاب عن كتاب سليم ابن قيس غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه، ولا يعول على جملته والتقليد لروايته، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد على أساس العلماء. ما هم العلماء؟ هؤلاء نفسهم هم الذين يقولون عن الإمام السجاد مصاب بالذرب، لو كان عندهم بصيرة ودراية لاستطاعوا أن يميزوا هذا الأمر، ولكن من أين تأتيهم البصائر وهم طامسون في الفكر الناصب إلى أمهات رؤوسهم؟ من أين يأتيهم التوفيق؟ تقولون كيف؟ ما هي علامة الخذلان؟ واضحة، حينما يجمعون ويصرون على هذه القضية القبيحة ويلحقونها بإمام زماننا. لذلك الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد أنكر قضية الإسقاط وأنكر وجود المحسن، أساسا لأنه هو يشكك ويرفض ويذم كتاب سليم بن قيس، أصل من أصولنا الحديثية المعتبرة في أعلى درجات الاعتبار، لا شأن لي بهراء آية الله العظمى سين وآية الله العظمى صاد. إذا كل واحد يقوم يخرط، إحنا نشوه حديث أهل البيت ونشوه الأئمة، لأن المرجع سين قام يخرط والمرجع صاد قام يخرط، لا يبقى شيء من عقيدتنا سليما على الإطلاق. ولذا أئمتنا أمرونا أن نصل إلى اعتقادنا بأنفسنا، لا أن نعود إلى المراجع وإلى الفقهاء، فهم سيأخذوننا إلى الظلمات. وهذا مثال، بين أيديكم مثال، وقد ضربت لكم من الأمثلة كثيرا في البرامج السابقة بالوثائق والحقائق والدقائق، لكنني لا أريد أن أتحدث عن البرامج المتقدمة. حديثنا في هذا البرنامج وبخصوص هذه القبيحة الشنعاء التي يلصقونها بإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كتاب آخر للشيخ المفيد أوائل المقالات، وهو من أشهر كتبه الكلامية والعقائدية. في نفس الكتاب، قلت لكم الكتابان طبعا في مجلد واحد تحت عنوان القول في الأرض وهيئتها وهل هي متحركة أو ساكنة. صار هنا الشيخ المفيد عالما من علماء الفلك، فماذا يقول؟ أقول إن الأرض على هيئة الكرة في وسط الفلك، وهي ساكنة لا تتحرك، وعلة سكونها أنها في المركز. الشيخ المفيد يقول هذا الكلام، وهذه خرافات. يعني إذا قال بهذا الهراء نقول بهذا الهراء، ماذا تقولون أنتم؟ ما هي هذه كتبه؟ هذه كتب الشيخ المفيد مشحونة بالهراء. في أجوبته، أليس هناك استفتاءات توجه للمراجع ويجيبون على الأسئلة؟ هناك مجموعة من المسائل التي وجهت إلى الشيخ المفيد، معروفة بالمسائل العكبرية. السائل يسأل: الإمام عندنا أي عند الشيعة مجمع على أنه يعلم ما يكون، إلى آخر السؤال فيه تفصيل. أنا لست بصددي أن أتناول كل المطالب، وإنما هي أمثلة سريعة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة أيضا. أنا أقرأ عليكم من الجزء 42 من بحار الأنوار، والمسائل العكبرية موجودة مطبوعة طبعت، وهذا الكلام موجود فيها. الشيخ المجلسي هنا ينقل عن المسائل العكبرية. السائل يقول: الإمام عندنا مجمع على أنه يعلم ما يكون. الشيخ المفيد ماذا يقول؟ وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون فإجماعنا، يرفض الشيخ المفيد، فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال. وما أجمعت الشيعة على هذا القول، ما أجمعت الشيعة على قول من أن الإمام يعلم ما يكون، وهذا الأمر من بديهيات عقائدنا في حديث العترة الطاهرة، ومن بديهيات المضامين التي وردت في زياراتهم الشريفة. نظرة فاحصة سريعة للزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، تعلن بصراحة أن الشيخ المفيد إما هو جاهل حقا لا يعرف عقيدة الشيعة، وإما هو في حالة تقية شديدة، ولا أعتقد ذلك. الشيخ المفيد في أول أمره كان متأثرا تأثرا كبيرا بالفكر الاعتزالي، وما الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل في اعتقاده إن كان بالعصمة والنبوة والإمامة، وإن كان حتى في كتاب سليم بن قيس، لأنه يتعارض مع المنطق المعتزلي. وهذا أيضا يتعارض مع المنطق المعتزلي. السائل، قول السائل، مرادي يتعارض مع المنطق المعتزلي، لا الذي ذكره الشيخ المفيد. ما ذكره الشيخ المفيد هو موافق للقول المعتزلي، وإنما قلت يتعارض مع القول المعتزلي القول العقائدي الذي نحن نعتقد به من العصمة الكاملة المطلقة ومن العلم الكامل المطلق. السائل هكذا يقول: الإمام عندنا مجمع على أنه يعلم ما يكون. المفيد ماذا يقول؟ وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال. ما قال السائل: وما أجمعت الشيعة على هذا القول. السائل يسأل عن أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هل كان عالما بخذلان أهل الكوفة له حين توجه إلى كربلاء؟ فإذا كان عالما بذلك فلماذا توجه؟ ماذا يجيب الشيخ المفيد؟ وأما علم الحسين بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك. تقبلون هذا الكلام؟ وأما علم الحسين بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك، يعني الذين حدثوه عن غدر أهل الكوفة مثل ابن عباس، مثل محمد ابن الحنفية، الذين نصحوه بحسب الظاهر مثل ابن عمر، مثل ابن الزبير وشخصيات أخرى، كانوا أكثر دراية وأكثر خبرة من سيد الشهداء في حال أهل الكوفة. وأما قطعا ومثل هذا الكلام يظهر عند سيد المرتضى أيضا، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة. وأما علم الحسين بأن أهل الكوفة خاذلوا فلسنا نقطع على ذلك، إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع. روايات كثيرة، لكنه يبدو أنه لا يؤمن بما جاء عن أهل البيت، إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع. ويستمر بعد ذلك في تفصيل الكلام. خلاصة الأمر، سيد الشهداء ما كان يملك علما تفصيليا، وما كان على علم بكل المجريات، عنده علم إجمالي. وهذا ما يقوله السيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة العلي، الحكاية طويلة، كتبهم مشحونة بذلك، ومراجعنا الأحياء على نفس الطريقة. هم لا يصرحون للشيعة بما يعتقدون، بما يدور في عقولهم وفي قلوبهم، وما يطرحونه في دروسهم وفي أبحاثهم ولطلبتهم، وبعد ذلك يكتبونه، إن كتبوه بعبارات مغلفة وبطلاسم من القول يعرفه الذين يعرفون طلاسم الكتب الحوزوية. هذه الحقيقة من الآخر. هذه إجابات الشيخ المفيد، وهذه كتبه العقائدية، وهذا كتابه الإرشاد. هذا وغيره كثير. أنا ما تتبعت لكم كل الكتب، بإمكاني أن آتي بكتبه وكل كتبه على هذه الشاكلة. إلا ما شذ وندر منها، كل كتبه على هذه الشاكلة. هذه كتب الشيخ المفيد، وهذه آراؤه، وهذه أقواله. كتب بهذا المستوى ومرجع بهذا الذوق، كيف نأمن لقوله وهو لا ينقله عن آل محمد، ولا يذكر لنا مصدرا من مصادر العترة الطاهرة؟ هل نستطيع أن نعتمد عليه ونقول بعد ذلك من أنه قد ورد في الأخبار؟ أي أخبار هذه؟ أي هراء هذا؟ تشككون بكل أحاديث أهل البيت، خصوصا الأحاديث التي تدور في مقاماتهم ومنازلهم العالية. تشككون في كل شيء يرد عن أهل البيت، تشككون في زياراتهم، في أدعيتهم، في مناقبهم، في المصائب التي جرت عليهم، ولكن حينما تجدون قولا ينسب النقص إلى آل محمد من دون أن تعرفوا مصدره، لمجرد أن ينقله مرجع بهذا المستوى من العقيدة الضعيفة ومن الهزال في الآراء، ما هو هذا كتاب الإرشاد؟ وهذه سخافات كتاب الإرشاد، وهذه الكتب العقائدية والإجابات لشيخنا المفيد، وهذه سخافات أقواله. القضية واضحة، سيعترضون، لماذا تقول عن كلام الشيخ المفيد سخافات؟ أنتم لا تعترضون على أن تنسبوا النقائص للإمام المعصوم، والسبب سخافات الشيخ المفيد وسخافاتكم أنتم. تعترضون علي أن أصف الكلام السخيف بأنه سخيف، ولا تخجلون من إمام زمانكم وتنسبون النقائص إلى آل محمد؟ سود الله وجوهكم. نذهب إلى فاصل. النقطة الأخرى، النقطة الأولى كانت وقفة مع كتاب الإرشاد، الكتاب الذي نقل لنا هذه القبيحة الشنعاء التي ألصقت بإمامنا السجاد صلوات الله عليه. وقفة مع كتاب الإرشاد ومع كتب الشيخ المفيد، تصحيح الاعتقاد، أوائل المقالات، كتبه العقائدية الأهم، ومع أجوبته على الاستفتاءات التي توجه إليه، فهو مرجع من المراجع. وأنتم لاحظتم الهراء والسخف الواضح في كل تلك الأقوال، ومع ذلك الشيخ المفيد يتبناها. فمثلما تبنى تلك السخافات تبنى هذه السخافة. تعالوا معي لندقق في كتاب الإرشاد من أين جاءنا الشيخ المفيد بهذه القبيحة الشنعاء التي تسابق إليها مراجع الشيعة فألصقوها بالإمام السجاد. من أين جاء بها؟ أنا أسأل مراجع الشيعة ولكم وأنتم خاصين بعلم الرجال والأسانيد والتحقيق، ما هو سند هذا؟ أتعلمون ما هو سند هذا الخبر؟ من أين جاء به المفيد؟ نقله عن حميد بن مسلم أحد أتباع ابن زياد. حميد البعض يقرأه حميد بن مسلم، وليكن معلوما أحد الشخصيات التي حملت الرؤوس إلى الكوفة ذكر في جملتها حميد بن مسلم. البعض يقول غيره هو، وبالنتيجة هو جزء من هذا المعسكر. حميد بن مسلم هو الذي نقل هذا الكلام، الشيخ المفيد نقله عن حميد بن مسلم. أنا لا أريد أن أناقش الشيخ الطوسي حينما يثبت حميد ابن مسلم في أصحاب الإمام السجاد، ما هو الفكر الناصب هو هو. الشيعة يعترضون على السنة من أنه كيف تقولون عن كل شخص كان في زمان رسول الله هو صحابي؟ ما هذا الطوسي يثبت الذين شاركوا في حرب محمد وآل محمد. شيخ الطوسي في كتابه الرجال، اذهبوا إلى الباب الذي عنوانه أصحاب علي بن الحسين، أحد أصحابه وحميد بن مسلم الكوفي، هو هذا، هذا الذي كان في معسكر ابن زياد وكان يكتب الوقائع وينقل الوقائع، كان أموي الهوى مع قتلة الحسين. ابن زياد أصدر أمرا من أنه أي شخص يرى في الكوفة وهو ليس في حال حرب مع الحسين يقتل، حتى أن رجلا شاميا ناصبيا كان قد قدم من الشام إلى الكوفة في مسألة ميراث فأمسكوا به وقتلوه لأنه لم يكن مستعدا وجاهزا لقتال الحسين. رجل جاء مستطرقا دخل إلى الكوفة فأمسكوا به وقتلوه. فهذا حميد ابن مسلم لو لم يكن منهم 100% ما هو نفس الشيخ المفيد، وهذا الكلام موجود في تاريخ الطبري أيضا. وسرح عمر بن سعد من يومه ذلك وهو يوم عاشوراء برأس الحسين مع خولي أو خولى في بعض النسخ، مع خولي ابن يزيد الأصبحي وحميد ابن مسلم الأزدي، والأزد كانوا في الكوفة، فهو هو هذا، هو حميد ابن مسلم الأزدي الكوفي. أنا لا أريد أن أناقش في من هو حميد ابن مسلم، هذه القضية بديهية. شيخ الطوسي يعده من أصحاب الإمام السجاد وهو من أعدائه وقتلته، والسيد الخوي أيضا في رجاله على نفس طريقة الطوسي يعده أيضا من أصحاب الإمام السجاد وفقا لما ذكره الشيخ الطوسي. وعلى هالرن أطحينش ناعم، هراء في هراء وسخافات في سخافات لها أول وليس لها آخر. فهذا الكلام نقله الشيخ المفيد عن حميد بن مسلم. هذا الكلام في صفحة 352، بداية الخبر موجود صفحة 351، قال حميد بن مسلم ويستمر إلى أن يصل هنا. وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى. هذا الكلام ينقله الشيخ المفيد عن حميد بن مسلم. أين علم الرجال اللي خاصين النبي؟ والله كله أكاذيب، أكاذيب في أكاذيب وخداع في خداع. أين التحقيق؟ ما أنا قلت يوم أمس، قلت ما هو تحقيق؟ تبقيق، بقبقة، تبقبقون. أين هو التحقيق؟ إذا كنتم محققين لماذا ما حققتم في سند هذا الخبر؟ ما هو هذا الخبر منقول عن حميد ابن مسلم؟ حميد ابن مسلم ليكن معلوما لديكم هو من رواة تاريخ الطبري. الطبري في وقائع مقتل الحسيني ينقل عن أبي مخنف. أصلا التشكيك في مقتل أبي مخنف أحد أسبابه هو أنه ينقل عن حميد ابن مسلم. أنا هنا لا أريد أن أناقش الأسانيد لأنني لا أعبأ بها، ولكنني أقول لكم من أنكم أنتم الذين تهتمون بالأسانيد، لماذا ما رجعتم إلى سند الخبر كي تتأكدوا منه؟ والقضية حساسة جدا، ترتبط بأمر عقائدي مهم. إلحاق هذه القبيحة الشنعاء بالإمام المعصوم، كيف يكون ذلك؟ والله لا أجد شيئا إلا أن أقول أنتم مصداق لما قاله الإمام الصادق من أن أكثر مراجع الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، لا أجد غير ذلك. إلى أي درجة ينطبق عليكم ذلك؟ هذا علمه عند صاحب الزمان، أنا لا علم لي بذلك، لكنني لا أجد كلاما مناسبا أتحدث به. هذا كلام صادق نقله لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. هذا هو تاريخ الطبري. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت، وهذا هو الجزء الثالث. هذه الطبعة الترقيم مستمر على كل الأجزاء. إذا نذهب إلى صفحة 1052 1053، أحداث سنة 61، أفضل شيء لاختلاف الطبعات، عودوا إلى أحداث سنة 61، لأن كتب التاريخ مثل تاريخ الطبري وبقية الكتب يبوبونها على أساس تاريخ السنوات. عودوا إلى تاريخ سنة 61 بحسب الطبعة التي عندي، صفحة 1052 1053. هذه المضامين التي نقلها الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد بخصوص مقتل الحسين موجودة هنا، هو نفسه مقتل المقرب، هو نفسه المقتل الذي يقرأه يوم العاشر شيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه، هو مقتل الطبري، هو هذا الذي يقرأه الخطباء على المنابر، هي نسخة الطبري التي نقلها عن أبي مخنف عن حميد بن مسلم. في الأعم الأغلب هي هذه المضامين التي نقلها الشيخ المفيد في الفصل الذي تناول فيه مقتل الحسين، هي موجودة هنا. ربما هناك اختلاف في بعض الألفاظ، السبب في ذلك نسخ تاريخ الطبري مختلفة، لأننا أساسا لا نملك النسخة التي كتبها الطبري بنفسه، النسخ الموجودة نقلت عن تلامذته. وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، ولكن اقرأوا ماذا جاء في الطبري واقرأوا ماذا جاء في كتاب الإرشاد، الكلام هو هو والسند هو هو عن حميد ابن مسلم. وهذا شيء طبيعي لأن الطبري توفي سنة 310 للهجرة، شيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، فهو ينقل عنه. فالذي أثبته ربما من نسخة من النسخ أو من مصدر آخر نقل عن حميد ابن مسلم، فإن الشيخ المفيد لم يصرح أنه قد نقل عن الطبري، فربما نقل عن غيره، وهذا ليس مهما. وإن كان الكلام الموجود هو هو الموجود في الطبري، لكنني أقول الشيخ المفيد نقل هذه المعلومة في كتابه، وهي معلومة تاريخية لا علاقة لأهل البيت بها، ونقلها عن حميد بن مسلم هذا الناصبي الأموي الشريك في قتل الحسين، أحد قتلة الحسين، حينما نلعن جميع قتلة الحسين في زيارة عاشوراء. هو داخل فيها أو لا؟ هو داخل فيها، كل الذين حضروا في كربلاء لقتال الحسين حتى لو حضروا للفرجة فهم داخلون باللعن. حينما نلعن قتلة الحسين جميعا حميد ابن مسلم داخل في هذا اللعن، فلنأخذ بكلامه بالمجمل، لكن لا أن نأخذ كلامه كي نثبت قبيحة شنعاء. نقوم بلصقها بإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الآن نحن عندنا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد المتوفى سنة 413، وهو ينقل عن حميد ابن مسلم، وعندنا كتاب الطبري المتوفى سنة 310، وهو ينقل عن حميد ابن مسلم أيضا. هذه النقولات هي هي عن حميد ابن مسلم وأضرابه، مثل ما ينقل الشيخ المفيد عن حميد ابن مسلم وأضرابه. ماذا جاء في تاريخ الطبري صفحة 1053 من تاريخ سنة 61؟ وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد، ثم أمر حميد ابن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة، وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان، وعلي بن الحسين مريض. الطبري الرجل ما أشار إلى مرض الذرب، هذا الرجل الناصبي ونقل عن النواصب. تذكرون في حلقة يوم أمس أن أحمد ابن حنبل حينما تحدث عن مرض الإمام السجاد ما ألصق بالإمام مرضا قبيحا أو وصفا قبيحا، قال بأنه خرج إلى القتال ولبس درعا فكانت طويلة ففصم عراها بيدي فأصيب بمرض. هناك من فسر ذلك بالحسد، أنا لا أرتب شيئا على كلام ابن حنبل، ولكن هذا الكلام لا يلحق قبيحا أو نقصا بإمامنا، وحتى الوهابيون الذين لأجل كلامهم انبرى خطباء الإحساء والقطيف والبحرين للدفاع عن الشيعة لا للدفاع عن الإمام السجاد. الوهابيون قالوا من أن الإمام السجاد مصاب بفقر الدم المنجلي، وهذا انتقل إلى الشيعة، فهب الخطباء ينفون هذا المرض وينسبون هذه القبيحة الشنعاء الشوهاء. ومثل ما قلت، هذه أوعية أمير المؤمنين يقول: القلوب أوعية وخيرها أوعاها يا كميل، والأوعية تنضح بما فيها. هذه أوعية المراجع والخطباء والعلماء والفضائيات الشيعية والمكتبة الشيعية والحسينيات الشيعية، هذه أوعية وهي تنضح بما فيها. هذا هو الطبري. اقرأوا المضامين الموجودة في تاريخ الطبري، واقرأوا المضامين الموجودة في كتاب الإرشاد حينما أرخ الشيخ المفيد لواقعة الطف، الشيخ المفيد نقلا عن حميد ابن مسلم وأضرابه، وهذا النقل بالضبط عن حميد ابن مسلم من أن الإمام السجاد مريض بالذرب وقد أشفى. هذا هو الطبري في تأريخه. أقرأ لكم العبارة التي نقلها المفيد عن حميد ابن مسلم ولاحظوا التشابه. هكذا قال المفيد: وأقام، أي عمر بن سعد، وأقام بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس، ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة، ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان، وعلي بن الحسين فيهم، وهو مريض بالذرب وقد أشفى. الطبري: وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد، ثم أمر حميد بن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة، وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان، وعلي بن الحسين مريض. والله الطبري أشرف من علماء الشيعة، هذا الناصبي أشرف. قال: وعلي بن الحسين مريض، فلربما وصل إليه هذا الكلام ورفضه، لم يجده صحيحا، لم يجده صحيحا لا من جهة اعتقادية، ولكن من جهة مقارنته بين الروايات، فهو مؤرخ يجمع النصوص ويقارن فيما بينها. هذا هو الموجود في تاريخ الطبري. أنا أسأل مراجع الشيعة: ما أنتم تعشقون الطبري يا مراجعنا الكرام، تموتون على الطبري، ما ثقافتكم التاريخية طبرية؟ خطباؤنا طبريون، مجالسنا طبرية، المكتبة الشيعية طبرية في ثقافتها التاريخية، الثقافة الشيعية طبرية، لأنكم تعشقون الطبري عشقا، تقدمون كلامه على كلام أئمتنا وتفتون بذلك، وهذا موجود في كتبكم وعلى طول الخط. تستغربون؟ ما أنا تحدثت عن هذا الموضوع سابقا، ولكنني سأعيد الحديث فيه بشكل سريع. هذا هو تأريخ الطبري، نفس الطبعة، الجزء الثاني، صفحة 736. اذهبوا إلى أحداث سنة 23، صفحة 736، أحداث سنة 23. بسنده قال: طعن عمر رضي الله تعالى عنه. متى طعن؟ يوم الأربعاء، لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 24. متى قتل عمر وتعرض للاغتيال؟ طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء، لأربع ليال بقين من ذي الحجة إلى آخر كلامه، أواخر ذي الحجة سنة 23. هذا قول الطبري. ماذا قال إمامنا الهادي؟ هذا هو الجزء 31 من الأجزاء التي منع طباعتها السيد البروجردي إرضاء للنواصب، ولكنها طبعت في أواسط الثمانينات، منذ الخمسينات إلى أواسط الثمانينات هذه الكتب لم تطبع، الأجزاء التي هي أجزاء المطاعن. لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية. هذا هو الجزء 31 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، ذكر رواية مفصلة عن إمامنا الهادي تبدأ من صفحة 79 وتنتهي في صفحة 83، رواية طويلة، 79 80 81 82 83، تبدأ الرواية من صفحة 79 وتنتهي في صفحة 83 إلى نهاية صفحة 83، رواية طويلة مفصلة لا مجال لقراءتها عن إمامنا الهادي. مضمون الرواية من أن يوم 9 من ربيع الأول المعروف عند الشيعة بفرحة الزهراء هو اليوم الذي قتل فيه عمر، وهذا تعرفه عامة الشيعة. رواية مفصلة، أنا أقرأ عليكم من الجزء 31 من بحار الأنوار، وهو نقلها عن مصادر أخرى. بحار الأنوار ما هو المصدر الأصل؟ نقلها عن مصادر أخرى، وأنا لو كنت بصدد الحديث عن الرواية لفصلت لكم القول فيها. فهذه الرواية صريحة واضحة ينقلها إمامنا الهادي عن أمير المؤمنين، رواية مفصلة، ويذكر فيها 72 اسما ليوم 9 من ربيع الأول. من جملة الأسماء التي يذكرها من أنه يوم الغدير الثاني، ومن جملة الأسماء التي يذكرها أيضا هو اليوم الذي ينزع فيه السواد. أمير المؤمنين يقول من أسماء اليوم 9 من شهر ربيع الأول ويوم نزع السواد. لو كانت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية موفقة لفهم حديث أهل البيت، ولو كان المراجع كذلك، لما أنزلت الرايات السوداء عن حرم الحسين الليلة الماضية وبدلت بالراية الحمراء، لأن أمير المؤمنين يقول اليوم 9 من ربيع الأول هو يوم نزع السواد، فيوم نزع السواد بحسب ثقافة العترة الطاهرة في اليوم 9 من ربيع الأول. أنا أتكلم وعندي رواية. هم على أي أساس يعملون؟ ما عندهم شيء، ما عندهم أي شيء يستندون إليه. العتبات الحسينية العباسية وسائر العتبات نزلت الرايات السوداء باعتبار أن شهر ربيع الأول قد ابتدأ. مراسم هذا الشهر أمير المؤمنين يبينها لنا من أن نزع السواد يكون في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، ويعدد أسماء هذا العيد المعروف بفرحة الزهراء ويوم نزع السواد. على أي حال، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، وإنما جئت بها مثالا كي أبين لكم من أنكم ومراجعكم والعتبات والمؤسسة الدينية تمشون في طريق بعيد عن منهج آل محمد في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. وهذا مثال آخر أيضا، مثال واضح وجلي. هذه الرواية المفصلة الطويلة عن إمامنا الهادي، والتي يرويها رجل من خيرة أصحاب إمامنا الهادي، الرواية مفصلة وطويلة، خلاصة القول فيها من أن مقتل عمر الخليفة في اليوم التاسع من ربيع الأول. الطبري ماذا قال؟ قال من أنه قتل في أواخر ذي الحجة. عودوا إلى كتب مراجع الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون من أن الخليفة عمر قتل في أواخر ذي الحجة. وأنا أسألهم، الرواية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال الناصبي، من الذي أخبركم أن كلام الطبري هو صحيح؟ أنتم كنتم في ذلك الزمان؟ ما هو سند هذه الرواية؟ هل الرواة الذين ذكرهم أنتم تعرفونه؟ توثقونه؟ لماذا قدمتم كلام الطبري على كلام إمامنا الهادي؟ هذه رواية أنتم تقولون ضعيفة من جهة السند، ضعيفة فأنتم لا تقطعون بعدم صحتها، وإنما لا تعملون بها. حينما تقولون عن حديث بأنه ضعيف لا ترتبون عليه أثرا علميا عقائديا ولا أثرا عمليا فتوائيا، لكنكم لن تستطيعوا أن تقطعوا من أن هذا الحديث ليس صحيحا إلا إذا كانت هناك معالم واضحة صريحة في مخالفته لمنطق الكتاب والعترة بحسب تفسير آل محمد، لا بحسب تفسيركم الأخرق الذي يعتمد على المنهج الناصبي في تفسير القرآن. فهناك احتمال كلام إمامنا الهادي ضعيف من وجهة نظركم بحسب قذارات علم الرجال الناصبي، لكن هناك احتمال أن هذا هو كلام الإمام المعصوم. كلام الطبري لا يمكن أن يقايس مهما كان بكلام موجود عندنا، ولحنه واضح، لحن حديث أهل البيت واضح، ولكن ماذا تفعل لهؤلاء الغبران؟ هذه القضية واضحة، واضحة جدا. اذهب إلى مراجع الشيعة ماذا يقولون. نفس الشيخ المجلسي، نفس الشيخ المجلسي حينما ينقل هذه الرواية يذكر في صفحة 78 مقدمة للكلام، فماذا يقول؟ أقول الشيخ المجلسي، أقول ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية، استنادا لمن؟ لقول الطبري، وتركوا حديث الإمام الهادي المروي عن أمير المؤمنين ضعيف بحسب قدرات علم الرجال الناصبي، وذهبوا يركضون وراء النواصب. وهذه قضية حقيقية، ارجعوا إلى المراجع المعاصرين الآن، سألوهم مقتل عمر متى، سيقولون لكم في آخر ذي الحج. الآن المراجع في النجف سألوه، لا يعتقدون بأن مقتله كان في 9 من ربيع الأول، سألوهم الآن، سألوهم ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامي، إلى أن يقول والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم 9 من ربيع الأول، وهو أحد الأعياد، ومستندهم هذه الرواية عند الشيعة. يعني عامة الشيعة أخذت برواية الإمام الهادي. وشيخ المجلسي متى توفي؟ سنة 1110 أو 1111، يعني قبل أكثر من 300 سنة. القضية موجودة على طول الخط، مثل ما قال إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد وهو يتحدث عن مراجع الشيعة، فيقول مذ جنح كثير منكم، يخاطبهم، يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم عما كان عنه السلف الصالح شاسعا. ثم ماذا يقول؟ ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه التطبيقات، هذه التطبيقات. ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية، والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم 9 من ربيع الأول، المستند فيه هي هذه الرواية، ويورد الرواية المفصلة عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو ديدن المراجع الأموات والأحياء. آتيكم بمثال على أساسه أفتى السيد الخوي، فترك قول الإمام الهادي وأفتى وفقا لقول الطبري. هذا هو كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء 9. التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء 9، منشورات مدرسة دار العلم، وهذه الطبعة، الناشر لطفي. ربما هو وكيله الثري المعروف في طهران، لا أدري. بالنتيجة أنا أقرأ ماذا جاء في الكتاب، لست بصدد الناشر. صفحة 331، العروة الوثقى رسالة عملية، وهنا يعدد صاحب الرسالة سيد كاظم اليزدي الأغسال المستحبة، من جملتها يشير إلى غسل مستحب يوم 9 من ربيع الأول. السيد الخوئي يتحدث شارحا ومبينا رأيه، لماذا لهذا اليوم خصوصية؟ ولماذا هناك غسل في هذا اليوم؟ ماذا يقول؟ على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام، يشير إلى مقتل عمر، إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة. فليلاحظ، هو هذا الكلام الذي ذكره الطبري. الطبري ماذا قال؟ قال طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقينا من ذي الحجة، يعني في اليوم 26، يعني بقيت أربع ليالي فنحن في اليوم 26. هذا الذي يقوله السيد الخوئي هنا، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم، يعني السبب في هذا العيد عند الشيعة من أن عمر الخليفة قتل في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام، إلا أن التاريخ معروفا عند العوام. نفس الكلام الذي ذكره الشيخ المجلسي من أن مقتل عمر عند فقهاء الإمامية في آخر ذي الحجة عند عوام الشيعة في 9 من ربيع. لماذا؟ لأن عوام الشيعة اتبعوا ما جاء مرويا عن الإمام الهادي، وفقهاء الإمامية ومراجعهم تركوا كلام الإمام الهادي وذهبوا يركضون وراء الطبري. هذه القضية من الآخر، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام، إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة. فليلاحظ، هذه فتاوى مراجعكم، هذا السيد الخوئي، والقضية ليست خاصة بالسيد الخوئي. ما قبل قليل قرأت عليكم ما قاله الشيخ المجلسي المتوفى قبل أكثر من 300 سنة، يعني المراجع منذ ذلك الوقت. القضية حينما يفتي السيد الخوئي هنا ويصدر فتواه فهو استمرار لسيرة المراجع في نقضهم لحديث العترة وتمسكهم بالفكر الناصبي. تريدون دليلا أوضح من ذلك؟ وبعد ذلك نأتي ونقول هؤلاء ينوبون عن الإمام الحج. بأي شيء ينوبون عن الإمام الحج؟ على أي دليل؟ يتركون حديث أهل البيت ويفتون على قول الطبري. ومع ذلك أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، أنا أقول أتفق معكم، الطبري قوله أفضل من قول الإمام الهادي، لا بأس بذلك. لماذا لا تقدمون قول الطبري هنا على قول الشيخ المفيد؟ لماذا صار قول الشيخ المفيد مقدما على قول الطبري؟ ماذا أقول لكم؟ والله هناك أوصاف تتناسب مع هذا الموقف، لكنني لا أجد مناسبا أن أقولها. على أي حال نذهب إلى فاصل وأعود أكرر قولي على مراجعنا الكرام، ما أنتم قدمتم وتقدمون قول الطبري على قول إمامنا الهادي، لماذا هنا لا تقدمون قول الطبري على قول الشيخ المفيد؟ فإن الطبري هكذا قال: وعلي بن الحسين مريض، هذا الذي قاله الطبري. أما الشيخ المفيد فقد قال: وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى. فلماذا قدمتم كلام الشيخ المفيد ونقلتموه إلى هؤلاء الخطباء التافهين الجهال الذين حينما يتحدثون وكأنهم من العلماء المحققين حققوا، لا أدري أين حققوا، بيا صفحة من فوق من جوا ما أدري، حققوا ودققوا واطلعوا. هو نفس الخرط مال المراجع ينقلون الخطباء على المنابر، لا تحقيق ولا هم يحزنون، لا المراجع محققين ولا الخطباء محققين ولا هم يحزنون. القضية واضحة، جهالة في جهالة وسخافة في سخافة. فأقول يا مراجعنا الكرام، إذا كنتم تقدمون قول الطبري ويفتي السيد الخوي على أساسه، تصدرون فتاوى وتتركون كلام الإمام الهادي، لماذا ما قدمتم كلام الطبري على كلام الشيخ المفيد؟ الخلاصة من كل هذا، قلت في أول الحديث من أن هذه القبيحة التي ألصقوها بإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه تردد كلامهم بين أنه مصاب بالذرب وبين أنه كان مبطونا. خلاصة القول فيما يرتبط بالعنوان الأول من أنه كان مصابا بالذرب، القولة جاءتنا من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، نقلها عن النواصب عن حميد ابن مسلم الطبري الذي نقل عن حميد ابن مسلم أيضا، وصف الإمام بأنه مريض وما تحدث عن مرض الذرب وما أشار إلى ذلك. أين علم رجالكم؟ تقولون علم الرجال وأنكم تنخلون الروايات وما أدري شو تسوون، وهذا الخرط الذي تضحكون به على الشيعة، لماذا وصلتم إلى هذه النتيجة القبيحة التي هي أدل دليل على سوء توفيقكم وعلى خذلانكم من قبل إمام زمانكم؟ لو كان الإمام يوفقكم لما وصلتم إلى هذا الحال السيء والرديء، بحيث تنسبون القبائح إلى الإمام المعصوم. وإذا تتذكرون أحد الخطباء من الإحساء الشيخ عيسى آل حبارة وصل إلى هذه النتيجة من أنه هو مرتاح، هذا الارتياح ناتج من عملية المسخ العقائدي التي ما هو السبب فيها؟ السبب فيها المراجع، المراجع قاموا بعملية مسخ عقائدي للواقع الشيعي، فهو مرتاح لهذه النتيجة وتحدث عن ارتياح العلماء والمراجع بالنتيجة، ما هو بناطق رسمي عنهم، ولكن الواقع يصدق قوله، الجميع مرتاحون لنسبة القبائح إلى إمامنا السجاد. هذه هي النتيجة الواضحة. أنتم ماذا تقولون؟ هذا الكلام يؤخذ به كلمة هي كلمة مرجع هو الشيخ المفيد بهذه العقائد السخيفة التي ذكرها في كتبه وبتلك الترهات الموجودة في نفس الكتاب، في نفس كتاب الإرشاد، ونقلها عن النواصب، وحتى النواصب في المصدر الأصلي في تاريخ الطبري ما أثبتوها، فكيف نأخذها وبعد ذلك ننقلها للشيعة من أنه هناك أخبار؟ وهذه الكلمة توحي هناك أخبار، أخبار عن الأئمة وليس من خبر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إطلاقا. هذه كتب حديثنا، فارشدونا في أي موضع قال إمام معصوم في كتاب حديثي معروف لدينا هذا القول، في أي مكان لا وجود لذلك. هذا هراء المراجع من أوله إلى آخره. مرجع هو الشيخ المفيد، كتب هذا الهراء فتبعه المراجع، وهذا يدل على أنه لا تحقيق ولا الأعلم والعيلم والمجدد والمعتق، كل هذه الأشياء كذب. لماذا لم يخرج علينا محقق ويحقق في هذه القضية؟ وهذه قضية مهمة. لماذا المحققون ينسبون القبائح إلى أئمتهم؟ إن صخم الله وجوهكم إذا كان التحقيق هو هكذا. ولكن هذا هو أدل دليل على سوء توفيقكم. نذهب إلى فاصل. العنوان الثاني من أن الإمام كان مبطونا صلوات الله وسلامه عليه، هذا العنوان ورد في بعض أحاديث أهل البيت، وسأتناول هذه الأحاديث. لكنني قبل أن أتناول الأحاديث لابد أن أبين لكم معنى المبطون في لغة العرب، وبإمكانكم أن تعودوا إلى المعاجم اللغوية المعروفة، إلى أمهات الكتب اللغوية، كي تجدوا دقة كلامي الذي سأنقله لكم ومصداقيته. هؤلاء مراجعنا جهال بلغة العرب، فكيف يفهمون القرآن ويفهمون الحديث؟ لا أدري، هذه قضية إما هم يجيبون عنها أو أنتم تجيبون عنها. لو كانوا يعرفون اللغة العربية لعلموا أن هذه الكلمة لها دلالات عديدة، فلماذا اخترتم الدلالة السيئة وألصقتموها بإمامنا السجاد المبطون؟ سأذكر لكم أهم المعاني لهذه اللفظة في لغة العرب، وأنا حين أقول هذا الكلام لا أراجع مصدرا واحدا، أمتلك من الثقافة اللغوية الشيء الكثير، وأنا هنا لا أباهي أحدا، لكن واقعي العلمي والإعلامي هو يتحدث عن نفسه بنفسه. مئات من الساعات تتناول أدق البحوث، ودائما بحوثي تدور في الحقول الملغمة، في المناطق الشائكة كما يقولون. في أكثر الأمور التباسا، وهذا يدل بنفسه على نفسي. أنا هنا لا أريد أن أباهي أحدا، وإنما أقول لكم حين أحدثكم عن العربية فإنني ما أمسكت بمعجم لغوي صغير ورجعت إليه. بإمكاني أن أحدثكم عن هذه اللفظة وأسبر معكم أغوار النصوص الأدبية والتاريخية، ولكن هذا يطول. البرنامج ليس برنامجا لغويا، البرنامج ليس لدراسة النصوص، أحاول أن أجمل المعاني بقدر ما أتمكن. المبطون في لغة العرب، المعنى الأول للمبطون، وأنا أتحدث عن المعاني المهمة الموجودة في معاجم اللغة. المعنى الأول للمبطون هو الذي يصاب بمرض في البطن من دون تحديد، يصاب بمرض في البطن، بألم في البطن، فآلام البطن كثيرة، أمراض البطن كثيرة. إذا رجعنا إلى ثقافتنا الدينية فإن النبي صلى الله عليه وآله علمنا وقال من أن المعدة بيت الداء، وهذا الأمر يصدقه الطب القديم والطب الحديث. المعدة بيت الداء، المبطون هو المصاب بمرض بعلة بألم في بطنه، ليس هناك من تحديد لنوع المرض. هذا المعنى الأول. أنا أتحرك مع المعاني. أتعلمون أن آخر التقارير عن منظمة الصحة العالمية والمعلومات متوفرة على مواقعها الرسمية على الإنترنت، آخر المعلومات أن عدد أمراض البطن يصل إلى 588 مرض، وكل مرض له فروع. نزر يسير من هذه الأمراض له صلة بالإسهال، أمراض الإسهال محدودة، بعض الأمراض يكون من أعراضها الإسهال ولكنه لا يكون إسهالا حادا. حالات الإسهال الحاد هي هذه التي تسمى بأمراض الإسهال وهي معدودة. بمراجعة المصادر العلمية أمراض الإسهال يصل عددها إلى 5 أمراض ولها تفريعات، لها تفريعات قد تصل إلى ما يقرب من 50 مرض. خمسة أمراض بالقياس إلى 588، مع أن أمراضا هناك لا تعد من أمراض البطن لكنها تسبب آلاما في البطن. هناك أمراض بسبب الكحول، تناول الكحول ليست من أمراض البطن، أمراض تصيب جانبا آخر من جسم الإنسان لكن من أعراضها أن يكون ألم في البطن. هناك أمراض بسبب الأدوية التي لها آثار جانبية، هناك أمراض بسبب استعمال الفيتامينات، هناك أمراض بسبب استعمال المعادن، تناول المعادن، هناك أمراض يصاحبها ألم في البطن في مجموعة الأمراض الجنسية، هناك آلام في البطن تصاحب مجموعة الأمراض النسائية. هذا باب كبير واسع جدا، وأنا لست مختصا في هذا. خلاصة القول من أن أمراض البطن كثيرة ومن أن أمراضا كثيرة تسبب آلاما في البطن، فحينما نقول المبطون يقصد به هذا المعنى، وهذا هو المعنى الأول المشهور في اللغة للمبطون. المبطون هو الذي يصاب بمرض في بطنه، بعلة في بطنه، بألم في بطنه من دون تحديد، لأن الأمراض كثيرة. المعنى الثاني، المبطون هو المصاب بداء البطن، هذا هو الضرب، داء البطن هو داء الإسهال الشديد، هذا هو الضرب، وهو على درجات. المبطون المصاب بداء البطن، وهذا يشكل جزءا من المعنى الأول، لكن لشدة المرض وقوته صار هذا العنوان عنوانا واضحا عليه، ولأن العلامة الواضحة الظاهرة من أن الإنسان يلقي خارجا ما في بطنه ولا يستطيع أن يسيطر عليه، وهذا هو الضرب. من هنا فسروا ما جاء في الروايات من أن الإمام كان مبطونا، فسروه بالضرب الذي ذكره الشيخ المفيد. المعنى الثالث، وهذا من سوء توفيقهم ومن قلة معرفتهم بفقه العربية، المعنى الثالث للمبطون، المبطون هو الذي يصاب بمرض شديد لا علاقة له بالبطن، يمكن أن تكون له آثار على البطن أو لا، يصاب بمرض شديد بغض النظر عن أن هذا المرض يؤثر على بطنه أو لا، ولكن هذا المرض يؤثر عليه تأثيرا كبيرا ويكون واضحا عليه، بعبارة المرض يأكله أكلا، فيقال بطن المرض فلانا بطونا، يعني آلمه ألما شديدا وأثر عليه ظاهرا وباطنا، لا علاقة للمعنى الأول ولا للمعنى الثاني. راجعوا كتب اللغة، المبطون هو الذي بطنه المرض بطونا، يعني آلمه ألما شديدا. المعنى الرابع، المبطون هو الذي ضرب على بطنه، فأنت حين تضرب أحدا ضربا شديدا على بطنه يقال للمضروب مبطون، وما هو بمريض، ولكنك ضربته ضربا شديدا على بطنه، وهذا يقال للإنسان وللحيوان أيضا، فإذا ما ضربوا الحيوان على بطنه أيضا يقال للحيوان بأنه مبطون، ضرب على بطنه من الخارج. هذا الاستعمال موجود عندنا في اللهجة العراقية على الأقل، إذا ما توعد شخص شخصا وقال من أنني سأضربه ضربا مبرحا، ماذا نقول في تعابيرنا الشعبية؟ أبطن بطن، أو فلان بطن فلان بطن، أي ضربه ضربا مبرحا شديدا، آذاه أذى شديدا. وهذا الاستعمال موجود إلى يومنا هذا، فلان بطني بطن، أي آلمني ألما شديدا، لا علاقة لهذا لا بالأمراض الباطنية أو البطنية ولا بداء الضرب ولا بداء الإسهال. وهناك دلالات أخرى، لكن هذه الدلالات هي الدلالات الأشهر لكلمة المبطون في لغة العرب، المبطون المصاب بمرض بعلة في البطن بغض النظر عن نوعها، هناك ألم هناك وجع، هناك أمراض كثيرة لا يصاحبها الإسهال، مئات من أمراض البطن لا يصاحبها الإسهال، الذي يصاب بها يقال له مبطون. وهناك تسمية خاصة للذي يصاب بداء البطن الذي هو الذرب، وهو على درجات في الشدة والضعف، هذا الذي يقال له المبطون. المبطون الذي أصيب بمرض لا علاقة له بالبطن ولا بالإسهال، وإنما آلمه وآذاه كثيرا. وإذا ما رجعتم إلى كتب اللغة فإنهم يستعملون هذا المثال من أن فلانا بطنته الحمى بطونا. لماذا؟ لأن الحمى الشديدة تطرح الإنسان أرضا وتبدو الحرارة واضحة حينما يقترب الإنسان من المريض المحموم، ما إن يقترب منه حتى يشعر بحرارته، أو حينما يضع يده على الغطاء الذي تغطى به أو على ثيابه أو على جلده وبشرته، فإن المرض يكون واضحا وظاهرا وداخلا أيضا ومؤثرا على كل جسمه. فيقولون بطنته الحمى بطونا، بطنه المرض بطونا. والمعنى الرابع الذي يضرب على بطنه من الخارج، ضرب لا علاقة له بالمرض. لماذا اختار مراجع الشيعة فقهاء الشيعة المعنى السيء من بين هذه المعاني، مع أن هذه المعاني الأول والثاني والثالث وحتى الرابع، ما أنتم لاحظتم الخطباء يصرون على أن الإمام اشترك في القتال وجرح جراحات بالغة، لماذا لم يقولوا ضرب على بطنه؟ أنا لا أقبل هذا الكلام، هم يقولون، ولكن على قولهم من أنه اشترك في القتال وأصابته جراحات، فلماذا لم يذهبوا إلى القول الرابع من معنى المبطون، من أنه حين شارك في القتال وأصيب ارتث يعني الجراحات انتشرت في بدنه، فلربما كانت أخطر الجراحات على بطنه. وفعلا لأن الجراحات في منطقة البطن تكون أخطر من غيرها، أخطر من جراحة تكون مثلا في العضد، في اليد، في الفخذ، لأن جراحة البطن قد تدخل إلى الجوف. أنا لا أريد أن أتبنى هذه الأقوال، ولكن أقول هم كانوا يصرون في أحاديثهم على أن الإمام قاتل وجرح، فلماذا لم يفسروا المبطون بأنه جرح في بطنه، ضرب على بطنه؟ لأنه نحن لا نملك نصا عن المعصوم يقول من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب، كان مصابا بالإسهال. هذا هراء الشيخ المفيد الذي نقله عن النواصب، والأصل فيما يتبناه المراجع لا قيمة له، الأصل عدم الصحة، البطلان، حتى يثبت موافقته لمنطق الكتاب والعترة. ما عندنا روايات عن الأئمة تقول إن الإمام السجادة كان مصابا بالإسهال، الإمام الباقر قال كان مبطونا. فلماذا فسرتم المبطون بداء البطن؟ لماذا ما فسرتموه بألم في البطن، بمرض من أمراض البطن وهي بالمئات؟ لماذا ما فسرتموه بمرض عام لكنه أثر في الإمام أثرا شديدا؟ الحمى أو غير الحمى أثر في الإمام أثرا شديدا، بحيث أن الرائي حينما يراه يعرف أنه مريض. وهذا تدبير من الإمام الحسين. ما هي الأمراض والصحة والعافية والأرزاق؟ تقدر في ليلة القدر بإمضاء من الإمام المعصوم. هذا أمر يقدره سيد الشهداء في وقته. لا شأن لي بهذه الجزئية أيضا، لا أريد أن أخوض فيها. لماذا ذهبتم إلى أسوأ المعاني؟ هو هذا سوء التوفيق. وهذا قولي من أن الأوعية تنضح بما فيها، وهذه دلائل الفكر الناصبي، وهذه علامة أن الإمام الحجة لا يسددكم ولا يوفقكم. أتذكر الكلمة التي قالها شبث ابن ربعي، وشبث ابن ربعي يسميه البعض في كتب التاريخ بأنه من فقهاء العراق، وأنا لا أعتقد ذلك، يقولون عنه هكذا بأنه من فقهاء العراق، فقيه العراق. شبث ابن ربعي كان عالما يعد في العلماء، وكان قائدا من قادة الجيش الذي قتل الحسين صلوات الله عليه. أثناء المعركة كان يحدث بعض الذين بقربه لما رأى كثرة القتلى في معسكر الحسين من أصحابه وأهل بيته، فماذا قال؟ قال: قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده، يعني الإمام الحسن. هذا الشبث فعلا وكان في جيوش الأمير. قاتلنا مع علي بن أبي طالب، ما كان من الشيعة ولكن كان في جيش الأمير، من شخصيات الكوفة البارزة. قاتلنا مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده، آل أبي سفيان، قاتلنا معاوية وآل معاوية، ثم عدونا على ولده، على ولد علي، وهو خير أهل الأرض، نقاتله مع ابن سمية الزانية. سمية هي أم زياد، زانية معروفة في كتب التاريخ، من الطراز الخسيس المنحط. سمية هي أم زياد، يعني جدة عبيد الله بن زياد. ثم عدونا على ولده يعني الحسين، وهو خير أهل الأرض، نقاتله مع آل سمية الزانية. ضلال يا لك من ضلال، والله لا يوفق أهل هذا المصر لخير أبدا، يشير إلى العراق، ولا يسددهم لرشد. أنا لا أريد أن أرتب أثرا على كلامه، ولكنه استنتج الأمور مما يرى، فقال ضلال يا لك من ضلال. أنا أقول هنا أيضا ضلال يا لك من ضلال. لماذا ذهبتم إلى القول السيء ونسبتموه إلى الإمام السجاد، مع أن كلمة المبطون لها دلالات متعددة؟ لماذا أخذتم الجانب السيء؟ ضلال يا لك من ضلال، سوء توفيق وخذلان. هذا لسان العرب، لابن منظور. أهم معجم لغوي في مكتبة اللغة العربية، الجميع يعرفونه المتخصصون، هذا لسان العرب لابن منظور. قبل أن أقرأ ما جاء فيه لنذهب إلى فاصل. هذا هو لسان العرب، طبعة دار صادر، وهو معروف لابن منظور، طبعة جديدة محققة، الطبعة الرابعة 2005 ميلادي، وهذا هو المجلد الأول صفحة 105 العمود الأيمن، لأن صفحات الكتاب قد قسمت إلى عمودين. صفحة 105 العمود الأيمن، مادة بطنة، باء طاء نون. الكلام طويل لكنني أشير إلى ما ذكرته فقط. والمبطون العليل البطن، المعنى الأول الذي يصاب بمرض بألم بعلة في البطن. والبطن هو داء البطن، ويقال بطنه الداء وهو يبطنه إذا دخله بطونا، يعني إذا ألم به. ورجل مبطون يشتكي بطنه، وفي حديث عطاء بطنت بك الحمى، أي أثرت في باطنك، يقال بطنه الداء يبطنه إذا ما آلمه وآذاه. وبطنه بطنا، أو وبطن له، ضرب بطنه، وضرب فلان البعير فبطن له، إذا ضرب له تحت البطن، ويستشهد بشعر وبكلام إلى آخره. الكلام طويل، يمكنكم أن تعودوا إلى قراءته وإلى قراءة بقية المصادر، لكنني جئت بأهمها. إذا ما أردنا أن نفكك ما ذكره ابن منظور، فهو الذي فككته لكم، من أن المبطون على معان عديدة، ما جاء مذكورا في هذا المقطع من كلامه ما فصلته لكم، وما بينته لكم قبل قليل، وهذه المضامين يمكنكم أن تراجعوها في كل معاجم اللغة، ويمكنكم أن تبحثوا عنها في كتب الأمالي والنصوص، وهي كثيرة جدا، ستجدون تطبيقا لهذه المضامين ولهذه المعاني التي أشرت إليها قبل قليل. السؤال هنا، لماذا اختار مراجعنا وعلماؤنا ومفكرونا وخطباؤنا اختاروا المعنى السيء فألصقوه بإمام زماننا؟ لماذا؟ سأجيب من وجهة نظري، أقول هناك سببان السبب الأول الثقافة الناصبية التي ضربت أطنابها في كل أرجاء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وهيمنت على ساحة الثقافة الشيعية. هذا هو السبب الأول، الثقافة الناصبية. السبب الثاني سوء توفيق مراجعنا وعلمائنا وخذلانهم. وأعتقد أن القضية واضحة جدا. سأشرح هذين السببين بنحو مجمل، يبدو أن الحديث طويل وسأحتاج إلى حلقة قادمة كي أكمل الحديث. الموضوع في غاية الأهمية، لا بد أن أشبعه من جميع الجهات حتى تكتمل الصورة العقائدية الصحيحة لديكم، وهذا هو التحقيق، هذا ليس بتبقيق، هذا هو التحقيق، وهذا الذي أعرضه لكم هذا خلاصة من التحقيق العملي، هذا تحقيق ملفوظ في برنامج تلفزيوني بطريقة البث المباشر، أوجهه إلى عامة الشيعة. التحقيق يسبق هذا، التحقيق ما هو بساعات صرفتها قبل هذا البرنامج، التحقيق هو ما جرى طيلة العمر، هذا هو التحقيق. هذه النتائج التي تقع على حاشية التحقيق، وهذا الذي تشاهدونه ما هو إلا مثال تقريبي من التحقيق التحقيق. على أي حال، الأسباب التي دعت مراجعنا وعلماءنا وخطباءنا إلى أن يختاروا المضمون السيء لكلمة المبطون ويفسرون ما يفسرون ويلصقون ما يلصقون من القبائح بإمامنا السجاد، كما قلت هذان السببان، الثقافة الناصبية وسوء توفيقهم. أما الثقافة الناصبية فهي الحاكمة لبديهة واضحة، السياسة على طول الخط، السياسة هي التي ترتب الأولويات الدينية ولا يوجد شيء وراء ذلك. الدين دائما هو في خدمة السياسة، المفترض أن السياسة في خدمة الدين، ولكن هذا الشيء لا وجود له. السياسيون الذين ما هم بمتدينين يوظفون الدين ورجال الدين في خدمتهم، والسياسيون المتدينون الذين يتلبسون بالتدين يوظفون دينهم وعلاقاتهم الدينية لأجل سياستهم. هذا هو الذي نحن شاهدناه وعايشناه، وما شاهدنا غير ذلك، تلك هي الحقيقة المقشرة بغض النظر عن تجاربنا أنا وغيري من هذا الجيل. لكن السياسة على طول الخط، على الأقل في جونا العربي الإسلامي منذ أيام السقيفة، أيام الشجرة الملعونة في القرآن وإلى هذه اللحظة، السياسة هي التي ترسم الأولويات الدينية. حتى للشيعة الذين يبتعدون عن السياسة فإنهم يعملون بالتقية، فإن التقية هي أولوية في الحياة الدينية للشيعة تفرضها عليهم سياسة خصومهم. السياسة هي التي تحدد الأولويات الدينية. ماذا فعلت سياسة السقيفة وما تفرع عنها إلى هذا اليوم؟ أول شيء، فرغت القرآن من محتواه، عزلته عن العترة، وجعلت اللغة مصدرا علميا لتفسير القرآن، بينما اللغة ما هي بمصدر علمي لتفسير القرآن؟ اللغة وسيلة فهم، المصدر العلمي لتفسير القرآن العترة. فهم عزلوا العترة وحولوا اللغة إلى مصدر علمي، فتحول القرآن إلى كتاب بدوي، فجاءت التفاسير بدوية حتى التي كتبها علماؤنا، لأنهم عزفوا على نفس النغمة البدوية الناصبية. فرغوا القرآن من محتواه، ابتدعوا القراءات، ركزوا كثيرا على قضية التجويد والترتيل والتفاصيل التي أضافوها إلى حكاية طويلة أفرغوا فيها القرآن من محتواه. ألغوا الغديرة وأوجدوا بدعة الشورى التي لم تطبق ولا مرة واحدة في تاريخ المسلمين. كذب، متى طبقت الشورى؟ الخليفة أبو بكر، الخليفة أبو بكر ما جاء عن طريق الشورى، لأن أعمدة القوم من بني هاشم ومن خيرة الصحابة ما كانوا حاضرين في سقيفة الشجرة الملعونة، في سقيفة بني ساعدة البغيضة المشؤومة. ففرغوا محتوى الغدير والإمامة وجاءوا بالشورى وبخلافة رسول الله ووضعوا الألقاب، ثم بعد ذلك حذفوا العقيدة من الدين وحولوا الدين إلى صلاة، وحتى الصلاة فرغوها من معناها، ولكنهم اهتموا بها. اهتمام السنة بالصلاة وأدائهم لها في الأوقات هو استمرار للمسيرة السياسية. الحكام كيف يظهرون تدينهم؟ يذهبون يصلون الجماعة في المساجد، هذا هو مظهر التدين عند الحاكم، ويظهر الصيام. هذه القضية انتقلت إلى الواقع الشيعي. الآن الحوزة في النجف هكذا تربي الشيعة، من أنك أيها الشيعي صلي جماعة خلف وكيل المرجع وادفع الخمس، وحينما تذهب إلى الزيارة فزر المرجع، وفي شهر رمضان عليك بالصيام، وإذا جاء الحج فاذهب إلى الحج كي يدخلوك في دوامة اختلاف آراء الفقهاء ثم يفرضون عليك بعد ذلك. ثم يفرض عليك بعد ذلك الكفارات بوجه حق، من دون وجه حق لا بد أن تدفع. هناك الكثير من الحالات التي يفرضون فيها الكفارات، لا تجب فيها الكفارات، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فرضوا الكفارات إذا ما كانت الظروف مؤاتية للحاج وهو قد خالفها، أما إذا جاءت الظروف ليست مؤاتية للحاج فلا كفارة حينئذ. الكفارة هي عقوبة للمعصية للمخالفة. فإذا كان الحاج ليس ناويا للمخالفة ولكن الظروف والملابسات الموضوعية التي أحاطت به هي التي جعلته يتصرف تصرفا مخالفا للمناسك، لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة أساسا هي عقوبة للمخالفة. لا أريد الخوض في هذه القضية، ولكنهم يفرضون على الحجاج الكفارات بوجه حق ومن دون وجه حق بعد أن استلبوا منهم الأخماس قبل خروجهم من بلدانهم، أو جاءوا بها يحملونها إذا كانوا من بلد بعيد عن المرجع، فيسلمونه لبعثة المرجع في الحج. فما بعثة المراجع في الحجيج إلا لجمع الأخماس والأموال، ليس إلا، هذه هي الحقيقة. كثير من الذين يعملون في هذه البعثات لا يحجون ولا هم يحزنون، ونحن نعرف ذلك، كنا في قم وإذا بنا نسمع فلان وفلان في يوم العيد في بيوتهم، فمتى أكملوا مناسك الحج؟ وهذه القضية كانت تتكرر مرارا وكرارا، يذهبون لجمع الأموال ولأشياء أخرى يعرفونها الذين هم يشتغلون في هذه الأجواء، لا أريد أن أخوض فيها، أشياء أخرى موجودة معروفة. هناك مواعيد ولقاءات من بلدان مختلفة ومن جنسيات مختلفة، على أي حال السياسة الناصبية حولت الدين إلى هذا وفرغته من المحتوى، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية حولت الدين كذلك، لأنها اتجهت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى إلى الذوق الشافعي. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم بتفسير أهل البيت، ورجعنا إلى زيارات أهل البيت وأدعيتهم، ورجعنا إلى ثقافة أهل البيت ومعارفهم في أحاديثهم الشريفة، لوجدنا أن هذه الطقوس تأتي بمرتبة متأخرة من اهتمام الأئمة بها. الأمر الأول الولاية والبراءة، الأمر الأول معرفة الإمام، الأمر الأول أن تعرف عقيدتك، الأمر الأول أن تعرف تفسير القرآن من حديثهم، بعد ذلك تأتي التفاصيل. الذي يجري بالعكس، وحتى على أرض الواقع المرجع يعيش 80 سنة قد يكتب أوراق قليلة في العقيدة ولكنه يؤلف الموسوعات في تفاصيل الأحكام على طريقة الشافعي، على طريقة كتاب الأم، يؤلفون الموسوعات في أشياء لا تنفع مطلقا، النافع منها قليل، بينما المعارف الإلهية والتفسير والعقائد الشيعية الأصيلة المرجع نفسه لا يعرفها، حينما يسألونه يجيب بأجوبة سخيفة. وأدل دليل على ذلك هذا الذي نحن فيه، يجمعون على أن الإمام السجادة صلوات الله وسلامه عليه كان مصابا بالضرب، جهل بالعقيدة، جهل بالتأريخ، وجهل باللغة العربية، فماذا يعلمون؟ عندهم معلومات، نعم معلوماتهم ناصبية بامتياز، لا علاقة لها بثقافة أهل البيت. هذه القضية من الآخر، لا تحتاج إلى كثير تأمل. مثلما اهتم العباسيون بعلم النحو وبعلم الفتوى، لأنهم ما كانوا يريدون للناس أن يتحدثوا عن العقائد وعن تفسير القرآن، فكانوا يغدقون بالأموال على علماء النحو وعلى علماء الفتية من المخالفين لأهل البيت. الحكاية طويلة. تحول دين محمد وآل محمد لا شأن لي بالنواصب في الوسط الشيعي إلى هذه القضية. الآن الدين مرجع تقلده، وصلاة جماعة خلف وكيل المرجع، وأخماس تدفعها، وإذا سألت أي سؤال قيل لك أنت أفهم من المرجع، ينهرونك نهرا شديدا ويسكتونك وانتهينا. هذا هو الدين من الآخر. معارف أهل البيت، ثقافة أهل البيت، لا شيء. ثم بعد ذلك تبعث المرجعية بخطباء ثولان غبران أغبياء جهال حتى لا يملكون أصواتا جميلة، يلقون قيء المرجعية على رؤوس الشيعة. الشيعة ينوحون على أي شيء، مبرمجون على النياحة واللطم. وبعد ذلك يقولون لولا المرجعية لصار فينا ما صار. ماذا أقول لكم؟ نذهب إلى فاصل. الحكاية طويلة، سأختصرها لكم. فتحول الدين عندنا إلى مجموعة من الفتاوى، وتحولت الحوزة إلى مجموعة من دروس الأحكام، ليس إلا. وهذا الأعلم لا يعلم شيئا إلا أنه تخصص في استنباط الأحكام وفقا لطريقة الشافعي، واعتمادا على علم الأصول الذي تعود جذوره إلى الشافعي وإلى الغزالي وإلى الفخر الرازي وإلى ابن الحاجب الكردي وأمثال هؤلاء. والقرون الأولى السابقة من تأريخ الحوزة الشيعية في النجف كانوا يدرسون كتب الأصول التي كتبها النواصب، كانوا يدرسونها، وهذا مذكور في تراجم مراجع الشيعة، والكتب موجودة. وأنا هنا لا أريد أن أثبت هذه القضية لأن البرنامج سيتشعب، وإلا إذا ما راجع مراجع إلى كتب التراجم ودقق النظر في الكتب التي كانوا يدرسونها فإنه سيجد عناوين واضحة لكتب أصول الفقه التي كتبها النواصب ويدرسونها في الأزهر وفي غير الأزهر. الكلام طويل والحديث بحاجة إلى تفصيل. النتيجة هنا، صار الدين بعض طقوس كالصلاة والصيام والحج يضاف إليها تقديس كاذب لا حقيقة له لكرامات ومنازل للمرجع الذي يقلده الشيعي، وعليه أن يدفع الأخماس والأموال وأن يكون صنميا ديخيا. هذا هو الدين الموجود في الوسط الشيعي والذي تصدره المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهم يمارسونه أيضا. ثقافتهم ثقافة الفتاوى والأحكام الشرعية بفهم عقلي متخلف، وكأنهم يعيشون في القرن السابع الهجري في أحسن أحوالهم. أساليب الدرس وأساليب التأليف متخلفة إلى أبعد الحدود. التخلف في كل مكان، بطنهم التخلف بطونا، يعني في ظاهرهم وباطنهم، بطنهم التخلف بطونا. هذا تطبيق لنفس الاستعمال اللغوي الذي أشرت إليه قبل قليل. فهم مبطونون، مبطونون بالتخلف، بطنهم التخلف بطونا، أثر فيهم تأثيرا كبيرا في ظاهرهم وفي باطنهم، هذا هو مرضهم. الإمام السجاد ما هو مريض، هم مرضى، بطنهم التخلف بسبب الثقافة الناصبية التي تشربت قلوبهم بها. للذين يبحثون عن الحقيقة أقول اذهبوا واقرأوا كتب الشوافع على المستوى الفقهي، على المستوى العقائدي، على مستوى التفسير. وإن كان أفضل دليل الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيخ الوائلي، فإن كلامه نسخة طبق الأصل من التفسير الشافعي، التفسير الكبير للفخر الرازي، وحتى تفسير الميزان. اذهبوا وابحثوا في تفسير الميزان وفي النصوص التي يثبتها في فصل البيان الذي هو أساس التفسير عنده، وقارنوا بين نصوصه وبين الفخر الرازي وسيد قطب، خصوصا في مقدمات السور ومعاني الآلوسي، روح المعاني للآلوسي والقرطبي وغير هؤلاء. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا المصطلح، مصطلح المبطون، في جو الفتوى ترد روايات في باب الوضوء، في باب الأغسال، في باب الصلاة، باعتبار أن المبطون والمسلوس، المسلوس الذي يصاب بداء السلس، وداء السلس هو عدم القدرة على التحكم بالبول، والمبطون المصاب بداء البطن أو البطن، وهو الذي لا يتحكم بغائطه. فما هي أحكامه مثلا في الطهارات، في الوضوء، في الغسل؟ ما هي أحكامه في الصلاة؟ ما هي أحكامه عند الموت؟ كيف يغسل؟ إلى آخره. هناك بعض الأحكام ترتبط بالمسلوس والمبطون، فوردت روايات عن العترة الطاهرة في هذا الصدد، فلا بد أن تفهم في سياقها، لا أن يكون المتبادر من مصطلح المبطون هو دائما هذا المعنى. هذا المصطلح ورد في بعض الأحاديث التي ترتبط بأحكام المبطون فعلا، المصاب بداء البطن أو البطن أو المسلوس، لبيان الفتوى بخصوصه بشأنه، ما يرتبط بالطهارة أو بالصلاة أو بسائر التفاصيل الأخرى التي لمرضه علاقة بها. ولكن لأن المراجع على طريقة النواصب صار الدين عندهم فقط فتاوى، فتشبعوا بهذه الفكرة من أن المبطون هو المصاب بالبطن أو بداء البطن بالإسهال، تشبعوا بهذه الفكرة لورود روايات هذه في بابها. هذه روايات في بابها تبين أحكام حالات استثنائية لأشخاص يمرون بظروف اضطرارية، فلا يمكن أن نطلق المعنى الذي هو حالة اضطرارية على الحالات الاعتيادية والأصلية في الاستعمالات اللغوية. لذا قلت من أن الأصل في معنى المبطون هو الإصابة بمرض في البطن لا علاقة له بالإسهال، هناك علة ألم في البطن. المفروض هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن، ولكن نحن نتحدث عن إمام معصوم، لابد أن ندرس القضية من جميع أركانها حتى نشخص المعنى. ما هذا واضح في البحث العلمي، إن كان على مستوى الأصولي، على مستوى المنطقي، على مستوى اللغة، على مستوى البلاغة، على مستوى النحو. حينما يكون هناك لفظ مشترك، لفظة واحدة ولكن فيها معان عديدة، إذا أردنا أن نقول من أن هذه اللفظة التي وردت في النص الفلاني تدل على هذا المعنى، فلا بد من وجود قرائن. هناك قرائن حالية، قرائن حقيقية، قرائن مقالية، هناك قرائن، لا بد من وجود دليل بأيدينا يجعلنا نصل إلى معنى هذه اللفظة، هذه الكلمة، فنخرجها من حد الاشتراك الذي هو حد مجمل. مبطون مريض في بطنه، وأمراض البطن كثيرة بالمئات. مبطون مصاب بالإسهال. مبطون ألم به المرض فآلمه كثيرا وأثر فيه وظهر عليه الهزال والنحول، وهذا ما كان عليه إمامنا السجاد. المعنى الثالث، المبطون الذي ضرب على بطنه. حينما نريد أن نشخص معنى من هذه المعاني لابد أن نجد القرائن والأدلة التي تجعلنا نخرج بهذه اللفظة من حد الاشتراك إلى حد البيان والوضوح، لأن حد الاشتراك حد إجمالي، فإن اللفظة تحتمل فيها كل المعاني. لماذا ذهب العلماء إلى المعنى السيء؟ لأنهم تأثروا بالثقافة الناصبية من جهتين. الجهة الأولى حولوا الدين بحسب الذوق الناصبي إلى مجموعة فتاوى، هذا هو الدين، والعقيدة محقت وصارت قضية جانبية، لأن السلطات الناصبية من أيام السقيفة وإلى يومنا هذا تريد أن تجعل الدين هكذا، من دون فكر، من دون معارف، من دون ثقافة، من دون عقيدة، ويحولون العقيدة إلى عقيدة سطحية بائسة سخيفة. فهذا هو الذي جرى في واقعنا الديني، ولذا مراجعنا من أكثر الناس جهلا بالعقيدة، وعقائدهم سطحية سخيفة إلى أبعد الحدود، كتبهم دالة على ذلك، إجاباتهم الموجودة على مواقعهم على الإنترنت تكشف عن ذلك، وهذا دليل ما نحن فيه. اعتقادهم بأن الإمام السجادة مصاب بالضرب بالإسهال الشديد، هذا أدل دليل على سخف عقائدهم، وعلى سطحيتهم وعلى جهلهم بحقائق معارف العترة الطاهرة. هل يستطيعون أن يخفوا هذه العورة وهذه الفضيحة؟ وقد أثبتها في الحلقة الماضية بالوثائق الصريحة، وهي لا تحتاج إلى إثبات، هم يعرفونها جميعا، هذه القضية من المسلمات لديهم، لكنهم يجهلون هذه التفاصيل التي بينتها في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة والتي سأبينها في حلقة يوم غد، لأنهم جعلوا الدين مجموعة فتاوى وجعلوا العلم فقط يدور في هذه الدائرة، في دائرة الطهارة والنجاسة، فصارت هناك مصطلحات شاخصة واضحة لديهم بحسب قاعدة التبادر المعنوي، مجرد أن يسمعوا كلمة مبطون يتبادر إلى أذهانهم أنه مصاب بمرض الإسهال، لأنهم لا يملكون اطلاعا على التفسير، لا يملكون اطلاعا على اللغة، لا يملكون اطلاعا على ساحة الأدب العربي الواسعة جدا، لا يملكون اطلاعا، ولا هم من أهل الفصاحة والبلاغة. وإذا أردتم أن تكذبوني فليخرجوا إلى الناس، أليس من وظيفتهم أن يتحدثوا مع الناس؟ هل هم أفضل من الأنبياء؟ هل هم أفضل من أهل البيت؟ أهل البيت في أقصى الظروف ليل نهار يتحدثون مع أصحابهم، مجالس نهارية ومجالس ليلية، أقرأوا. وما إن تسنح لهم فرصة أن يرتقوا المنبر حتى يصعدوا المنابر ويباشرون بالحديث وبالخطابة. إمامنا السجاد في تلك الظروف القاسية في قصر يزيد وفي ظل ذلك النظام المجرم ألح إلحاحا على يزيد حتى أحرجه وأجبره على أن يقبل أن يصعد الإمام على المنبر. هذا هو حال أهل البيت. مراجعنا إما ساكتون يسترون عيهم وعدم فصاحتهم، وإما إذا نطقوا فضحوا أنفسهم وفضحونا، والإنترنت موجود. ادخلوا إلى اليوتيوب وابحثوا عن مراجعنا الكبار في النجف الذين تحدثوا فضحوا أنفسهم، فضحونا، فضحوا الشيعة. هذا هو الواقع. فلذلك ما إن تمر عليهم هذه الكلمة المبطون أذهانهم محشوة بهذه المعاني، وهم يفهمون النصوص وفقا لقواعد الشافعي بحسب الظهور العرفي، ويعملون بالتبادر البدوي. ما هو الذي يتبادر إلى أذهانهم تبادرا بدويا كتبادر البدو؟ هو هذا الذي يعملون به، لأنهم لا يعرفون معارض القول. لو عرفوا معارض القول لتبدلت قاعدة التبادر، لأن التبادر حينئذ سيكون بحسب المعارض. لو كانوا على علم بمعارض القول عند أهل البيت، أهل البيت هكذا يقولون، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. لو أنهم عرفوا معارض كلام العترة الطاهرة واستأنسوا بذلك وكانت لهم دربة وممارسة طويلة مع هذه المعارض سيتبدل التبادر عندهم، فينتقل من التبادر البدوي الذي هم عليه الآن، ومع ذلك ما هم عليه الآن من التبادر البدوي في لفظة المبطون هو خاطئ أيضا، حتى خاطئ بحسب قواعد الشافعي، لأن الشافعي حينما يتحدث عن التبادر يتحدث عن التبادر، حين أتحدث عن الشافعي عن المنهج الشافعي بكله ليس فقط عن شخص الشافعي، حين يتحدثون عن التبادر يتحدثون عن التبادر في جوه اللغوي الأصلي، لا أن الإنسان يحبس نفسه في زنزانة لغوية معينة ويصنع لنفسه تبادرا خاصا به. نعم هناك التبادر الخاص هذا في المصطلحات، لكن المبطون هنا ما هو بمصطلح علمي، هو صفة لإنسان، صفة صحية لإنسان، ما هو بمصطلح علمي فني. يمكن أن نقول عنه مصطلح لغوي في دائرة اللغة، ما هو بمصطلح قد ميز وخصص له معنى معين وفقا لقواعد علمية معينة كمصطلحات العلوم المختلفة. المبطون كلمة يستعملها الناس، موجودة في اللغة وفي القواميس، ليست خاصة بعلم معين، لكنهم لأنهم حولوا الدين إلى مجموعة فتاوى ولا يملكون ثقافة واسعة ولا يملكون فصاحة وبلاغة ولا اطلاع لهم على اللغة العربية لأنها لغة واسعة جدا، وبحكم الصنمية والديخية والتقليد والتقديس للذين سبقوهم، فما طرق سمعهم إلا هذا المعنى من أن المبطون هو المصاب بداء الإسهال. فلما وجدوا الهراء في كتاب الإرشاد صفقوا لذلك، وهذا يكشف عن عدم تحقيق وعن عدم علم وعن عدم تفقه وعن عدم ثقافة وعن عدم اطلاع في التاريخ وعن عدم اطلاع حتى في الرجال الذين يتحدثون هم عنهم بأنهم من علماء الرجال. لو كانوا فعلا من علماء الرجال بحسب قواعد علم الرجال الناصبي لدققوا في أسانيد هذا الخبر، لأننا لا نتحدث عن شاعر من الشعراء، إننا نتحدث عن إمام معصوم، ونتحدث عن واقعة هي أهم واقعة في السماء والأرض، ما هكذا نقرأ في زيارة عاشوراء، أهم واقعة في تاريخ السماء والأرض واقعة عاشوراء، وإننا نتحدث عن أحد أركانها، عن إمامنا السجاد. فكيف نقبل هراء كتبه الشيخ المفيد نقله عن حميد بن مسلم الناصبي من أعداء الحسين في الوقت الذي الطبري الذي ينقل الكلام عن حميد بن مسلم وعن غيره ما نقل هذا الكلام، تحدث عن أن الإمام كان مريضا فقط. هذا هو كتاب السرائر لمحمد بن إدريس الحلي المتوفى سنة 598، مكتبة الروضة الحيدرية، هذا الجزء الأول. الطبعة الأولى 1429 هجري قمري، قم، إيران، منشورات دليل ما، تحقيق وتقديم السيد محمد مهدي الخرسان. ماذا جاء في صفحة 250؟ ابن إدريس يتحدث في فتاوى وأحكام المحتضر إلى أن يقول إلا أن يكون غريقا، واضح يعني مات غرقا أو مصعوقا، مات بالصاعقة، أو مبطونا وهو الذي علته الذرب وهو الإسهال. هذا حديث في أحكام شرعية ترتبط بحالة صحية معينة لأي شخص من الأشخاص مباشرة. وكان زين العابدين عليه السلام يوم الطاف مريضا بالذرب. ما علاقة الإمام السجاد هنا؟ أنت تتحدث يا ابن إدريس الحلي، أنت تتحدث عن حالة أي مسلم، أي إنسان مكلف، وهناك احتمالات، كان غريقا مصعوقا مبطونا في أجواء الاحتضار والموت تبين أحكام ذلك. وحين قلت مبطونا عرفت، وهو الذي علته الذرب وهو الإسهال، المفروض الكلام ينتهي. يا أيها الفقيه الأغبر، يا ابن إدريس الحلي، ما علاقة الإمام السجاد أن يقحم هنا؟ أنت تتحدث عن عموم الناس، تتحدث عن شخص غريق، لماذا ما جئتنا بمثال عن الغريق؟ لماذا ما جئتنا بمثال عن المصعوق؟ لماذا مباشرة ذهبت إلى الإمام السجاد وجئت به مثالا لشخص أصيب بالذرب مع أن الإمام السجاد ما مات، وأنت تتحدث عن أشخاص في حالة الاحتضار والموت؟ هذا هو سوء التوفيق، هذا هو سوء الخذلان، هذا هو الفقه الأغبر. قضية واضحة، واضحة جدا. لماذا يؤتى بذكر الإمام السجاد؟ المحقق، والمحقق معروف، سيد محمد مهدي الخرسان من علماء النجف الكبار، الكبار في السن وصاحب تجربة طويلة في التحقيق. ماذا كتب في الحاشية؟ لم يجد مصدرا لها إلا الإرشاد للشيخ المفيد، لأن هذه الطامة ليس لها مصدر إلا الإرشاد للشيخ المفيد، مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة. وهذا المحقق معروف، لو كان هناك من مصدر لها لذكر المصدر. أنا حين تكلمت أنا مطلع بالتفصيل على مكتبتنا الشيعية وأعرفها كتابا كتابا، ما قلت ذلك جزافا، لكنني جئت بكتابي ابن إدريس الحلي مثالا على سوء التوفيق عند مراجع الشيعة. أنت تتحدث عن عامة الناس، غريق مصعوق مبطون، لماذا جئت بالإمام السجاد مثالا لعامة الناس المصابين بالذرب؟ هذا هو الخذلان بعينه، ومرجع مخذول يوصل المرجعية إلى مرجع مخذول، وهكذا نحن نتنقل بين أيديهم من مخذول إلى مخذول إلى يومك هذا. لو كان كلامي ليس صحيحا لماذا ما صححوا؟ لماذا ما غيروا؟ هذا دليل على الخذلان. نذهب إلى فاصل. قلت من أن الأسباب التي دعت مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة إلى اختيار القول القبيح وإلصاقه بالإمام السجاد وتركوا بقية المعاني، الثقافة الناصبية التي غطسوا فيها إلى أمهات رؤوسهم، هذا أولا، وهذا موضوع واسع أكتفي بما ذكرت. وثانيا سوء التوفيق، لن أطيل كثيرا في الحديث عند هذه النقطة، ولكنني أذكر لكم مثالا من أحاديث أهل البيت. في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها، من أن الشيعي إذا قصده شيعي آخر في حاجة وهو قادر على قضائها. قصدني شيعي بحاجة وأنا قادر على قضائها. مرة هناك موانع، هناك عجز، لست قادرا لأسباب كثيرة، ولكن هذا أمر آخر، ولكنني كنت قادرا على قضاء حاجته وما قضيتها له. ماذا يترتب على هذا الأمر بحسب قانون التوفيق والخذلان؟ أن أخذل فأسعى في قضاء حوائجي النواصب، يأتيني ناصبي بحاجة يريدها فأبادر إلى قضاء حوائجي وأبتلى بقضاء حوائج النواصب. وهذا هو الذي يقوم به مراجعنا، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تنفق على الجهات التي فكرها ناصبي، ولا تنفق على الجهات التي فكرها شيعي، بل إنها تحارب الفكر الشيعي. كيف؟ هذا موضوع طويل، لكن المؤسسة الدينية الشيعية تنفق الأموال على الشخصيات الشيعية التي لا تنطق إلا بالفكر القطبي، إلا بالفكر الشافعي، وهذا هو الواقع الموجود. تنفق الأموال الطائلة على الفضائيات التي الحديث فيها مثل هذا. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه الشيخ الوائلي عن إمامنا السجاد.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم، ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
هنيئا لكم بهذا الفكر الغائطي، الفكر الناصبي. هنيئا للمرجعية الشيعية العليا في النجف، هنيئا لها بهذا الفكر. سوء التوفيق هو هذا، سوء التوفيق بالضبط، مثل ما جاء في الروايات من أنك إذا قصدك شيعي، قصدك مؤمن بحاجة وكنت قادرا على قضائها فما قضيتها له، وأنت قادر على قضائها فإنك ستخذل أن تكون قاضيا لحوائج النواصب. الأمر هو هو في الساحة العلمية، حينما يعرض المرجع عن حديث العترة الطاهرة إلى أين يتوجه؟ يتوجه إلى خدمة حديث النواصب. فحينما يعرض عن خدمته لثقافة الكتاب والعترة يشكك فيها، يحارب حملتها، إلى أين يتوجه؟ يخذل، يتوجه إلى الفكر الناصبي، فيكون خادما وحاميا ومحافظا. وحق الحسين، أنقل لكم هذه الحادثة من دون أسماء. ينقل لي أحد السادة وهو حي يرزق، وكان يعمل في مؤسسة لتحقيق الكتب الدينية. أحد الآيات ممن يخاطبون بآية الله، شخصية مرموقة جدا في الوسط الشيعي ومعروفة جدا ونافذة جدا ومقدرة جدا ولها ما لها، يقول لي الذي نقل هذا المضمون لي من أن هذه الآية، هذه الحجة، هذه الشخصية كان جالسا في نفس المكان الذي يجلس فيه الناقل الذي نقل لي الحديث، وكان بجانبه أحد علماء السنة الأحناف من جهة زاهدان، يتحادثان فيما بينهما. يقول أنا سمعته يقول له لهذه الآية، هذا الحنفي يقول له لقد خدمت، يخاطبه، لقد خدمت المذهب الحنفي بما قدمته لنا من مساعدات أكثر مما خدمه علماء المذهب الحنفي جميعا. هذا فلان الفلاني آية الله. أنا أتذكر هذه التجربة، عشتها في قم. شيخ حسين منتظري كان يعطي راتبا من هذه الأخماس التي تصل إلي، مرجع المراجع الشيعة، كان يعطي راتبا في بداية الثمانينات لطالب الحوزة في قم الشيعي الأعزب 75 تومان، وللمتزوج 150 تومان، وكان يعطي للطالب السني في سيستان وبلوشستان وزاهدان، هذه المناطق التي تعرف بالعداء والنصب عبر التاريخ، ليس في يومنا هذا، وذكرت في رواياتي وأحاديث أهل البيت، يعطي للطالب السني هناك وحتى للذين هم في سنندج في الجهات الشمالية من إيران، يعطي للطالب السني من هذه الأموال 2000 تومان الطالب الشيعي الأعزب في قم. هذه القضية أنا عشتها، هذا الكلام ما قرأته في جريدة، وهذه المعلومة دقيقة صحيحة 100%. يعطي للطالب الشيعي الأعزب 75 تومان، ويعطي للطالب المتزوج 150 تومان، ويعطي للطالب السني في المدارس السنية، ليس سنيا جاء يدرس في قم، يعطي للطالب السني الذي يدرس في المدارس السنية هناك في سيستان وبلوشستان وزاهدان في هذه المناطق، وليس آت كي يدرس في حوزة قم، يعطي لأولئك للطالب السني الواحد 2000 تومان. هذا هو الخذلان، وهذه الحكاية موجودة عند الجميع. بإمكاني الآن أن أتناول المراجع في النجف وأن أحدثكم عن مثل هذه التفاصيل واحدا واحدا وبالأرقام، لكن البرنامج ليس معدا لهذه القضية، البرنامج لأجل الدفاع عن حمى إمام زماننا العقائدي الذي هو حمانا. الإمام السجاد ليس بحاجة إلى دفاع، وليس بحاجة لي ولا لكم. وهذه قذارات المراجع، هذه تعود على وجوههم ولحاهم، هذه تكشف عن رؤوس هي ملأى بالغائط، وليس الغائط موجودا على جسم إمامنا السجاد، وإنما هؤلاء أدمغتهم مملوءة بالغائط الفكري الناصبي. فهذا هو سوء التوفيق، عاملان أساسيان رئيسان جعل مراجع الشيعة الكبار وفقهاء الشيعة الكبار يجمعون على هذه القبيحة ويلصقون هذا الأمر القبيح بإمامنا السجاد. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، ولكنني أقدم لكم هدية إنها رائعة المرجع الديني المعاصر سيد كمال حيدري، الوثيقة الديخية. هذه هديتي لكم، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشي جميع يقول لك بكيان حالة الفرمون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وصفتها بأنها رائعة السيد كمال الحيدري لأنني أتفق معه 100% حين يقول والله هذا هو واقع الشيعة. الرجل صادق 100%، أتفق معه 100% على هذه الحقيقة. أعيد بثها مرة أخرى.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشي جميع يقول لك بكيان حالة الفرمون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الحديث له صلة، سنلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل هذا الحديث، وستستمعون إلى مطالب مهمة جدا. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا، ملتقانا غدا على شاشة القمر، في أمان الله.